حضني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني
لصراطي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله مع ميزان القرآن والسنة البعض بيخوفنا، ما يقول لك بيقولوا لنا هتخش الجنة، هتخش الجنة يعني يعني احنا عاوزين ناخدك للجنة، عاوزين احنا نروح الجنة، فما بنكسفش. البعض الاعلام الوقت يقول لك ده هم بيوعدوا الناس هتدي صوتك عشان تروح الجنة وهتقول نعم في الاستفتاء عشان ما تروحش النار. لا، احنا حولنا ندندن هكذا، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلامنا عن الجنة ياريت طول النهار نذكر بعض بالجنة والنار عشان نخاف وعشان نشتاق للجنة، واذا اشتقنا للجنة هنعمل عمل اهل الجنة، واذا خفنا من النار هنعمل اعمال اهل الجنة ونبتعد عن اعمال اهل النار. عشان نعمل اعمال اهل الجنة ونبعد عن اعمال اهل النار لازم نعود الى ميزان القرآن والسنة، وعشان نعود الى ميزان القرآن والسنة لازم نستضيف العلماء ونزهقهم ويكرمونا هم ويستحملونا ويعلمونا ويعرفونا. ضيوفنا في هذا اللقاء من اليمين دكتور انور عكاشة، مرحبا بيك.
شكرا
سعداء بيك دكتور انور، من الناس الطيبين اللي انا يعني ما بيتعبونيش. دكتور انور عكاشة الكاتب والمفكر الاسلامي واحد مؤسسي جماعة الجهاد، ربنا يبارك فيه، وطبعا حبيبنا واستاذنا والمرشح المصمم على رئاسة الجمهورية، ممثل الازهر بين مرشح الرئاسة حتى تاريخه، الاستاذ الدكتور محمد ابو زيد الفقي. مرحبا
بك
استاذ الدكتور محمد ابو زيد الفقي، عميد كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه سابقا طبعا ازهر شريف. شرفنا ايضا الدكتور ياسر علي السيد، مرحبا دكتور. دكتور ياسر علي السيد استشاري جلديه والمتحدث الاعلامي باسم حزب الحريه والعداله، مرحبا بحضرتك. شرفنا ايضا في ثوبه الجديد وشيء لزوم الشيء يعني لسه مش عارفين يا باشمهندس صلاح عبد المعبود. شرفنا طبعا المهندس صلاح عبد المعبود المرشح على رأس قائمة حزب النور بالمنوفية، مرحبا بيك. انا بقول احيانا كده لاصدقائي المقربين لما بقعد منهم بقول لهم الانتخابات والسياسة هتخلي السلفيين في الاخر اخوان.
لا 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 لا،
وكل اللي انتوا كنتوا بتقولوه على الاخوان زمان هتعملوه، وده فقه يعني مش عيب يعني. المهم خلينا، انت كده شيك وجميل، ويعني الدكتور محمد ابو زيد هيجيب لك عروسه.
لا والدكتور يقول لك لا هو بيعمل لي
ايه؟ زوجتي قاعده،
يبقى هنجيب لك مقعد في مجلس الشعب ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله.
طيب طبعا احنا في هذه الايام المباركه من هذا الشهر الكريم شهر المحرم، واحنا ما بنضيعش الفرص، وما دمنا بنقول احنا بنبحث عن الجنة وندندن حوالين الجنة وامنيتنا وامنيتكم ان احنا نروح الجنة ونتقابل. وطبعا لما نروح الجنة الواحد يبقى له ما يشتهي، فالواحد ممكن هناك يقول لك انا عايز اعمل قناة تلفزيونية، اتمنى انا بقى يعني ان انا اعمل قناة تلفزيونية بس ما تبقاش فقيرة قوي كده يعني، يبقى الديكور مظبوط وما يأخرناش.
انت اغنى الاغنياء ما تقدمش.
لا هناك هناك عاوزين هنعمل قناة
الجنة.
طبعا اذا الواحد راح يعمل قناة ما هو
انا بقى عندي قناة صناعة.
عمر صناعة انت عليك فكرني. عاوزين في هذه الايام المباركة يا دكتور انور استضيفنا الكرام نبدأ نذكر الناس بالاستفادة من هذه الايام، وما تاخدناش الثورة والكلام في السياسة والتنازعات المختلفة حتى ولا جري اكل العيش، وما ننساش ان دي مواسم، اللي قادر يصوم يصوم واللي قادر يصلي يصلي واللي قادر يذكر يذكر واللي قادر يحفظ او يقرأ القرآن وهكذا. تقول لنا نستفيد من هذه الايام ازاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه الايام البركات هي ايام الله تبارك وتعالى، كيف وكل الايام ايام الله سبحانه وتعالى، ولكن لله ايام من فيها على عباده بفتوحات وبنصر وبنجاه، فحق لنا أن نعبده يعني حق العبادة، وتخصص عبادة لمثل هذه الأيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل فقيل له أن هذا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال أنا أولى بموسى من يهود، وأمر بصيام يوم عاشوراء وحتى يخالف اليهود، فقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، لأن هذا يوم من أيام الله تبارك وتعالى المباركات، عز الله فيه جنده ونصر عبده وهو سيدنا موسى ونجاه وهزم فرعون وجعله عبرة لمن يعتبر، كما فعل مع فرعون هذه، كما صنع الله تبارك وتعالى مع فرعون هذه الأيام. وبالتالي نحن نتقرب إلى الله بالصيام وبقراءة القرآن وبالتوبة إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام، ولكن لنا في هذه الأيام دروس. الدرس الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بموسى من يهود، وجاء في البخاري وفي غيره من كتب الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يقلد أهل الكتاب فيما لم يوحى إليه فيه، لأنهم أقرب إلى الوحي وما إلى ذلك. فإذا كان هذا من أناس درس وحيهم، فنحن أولى ببعض في هذه الأيام، نحن كطيارات إسلامية بعضنا أولى ببعض، ونحن بعضنا أولى بالتقارب وأولى بالحب وأولى بالوداد وأولى بالأخوة. وكما يعني علمنا الدكتور عاطف منذ أن بدأت حملة الانتخابات، نحن نقول إذ لم تعطي النور فأعطي الحرية، لكن صوتك ما يخرجش عن كده، يعني لأنه هنا عندنا زي سيدنا عمر بن عبد العزيز ما كان يخرج للسحابة يقول لا امطري حيثما شئت فسيأتيني خراجك، فهو خرجنا الصوت هيروح هنا، هي المهم ان هو يبقى مع. بس متى يكون هذا؟ متى يكون صوتي اذا ذهب الى الحرية او ذهب الى العدالة الى النور لنا؟ حينما يكون هناك تآخي وهناك محبة وهناك تواد وهناك تكامل وهناك تعاون، وما أجمل أن نتعاون في هذه الأيام المباركات، وما أجمل أن نتحلى بالخلق الكريم في هذه المنافسة الكريمة. وأنا ذكرت أن الله سبحانه وتعالى ذكر الجمال في بعض المواضع التي قد يكون فيها قبح، يقول فصبر جميل، لأن الصبر صعب ومر. طب ما هو الصبر الجميل؟ هو الصبر الذي لا شكاية معه، يقول فهجرهم هجرا جميلا. إيه الهجر الجميل؟ الهجر الذي لا فحش معه. فالمنافسة الجميلة هي المنافسة التي لا يكون فيها فحش ولا يكون فيها غش ولا يكون فيها تدليس، وهذا يعني نريد لها منافسة جميلة يشهد بها العالم. وأقول نحن أولى بكل القيم الجميلة من الطيارات العلمانية والليبرالية الأخرى التي يتغنون بالحرية والنزاهة، نحن أولى بكل ذلك، لنحن نمثل الدين الحنيف ونمثل القيم الفاضلة التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا دكتور أنور عكاشة، ربنا يبارك فيك. ننتقل لأستاذنا الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي ونشوف إزاي نستفيد. هو إحنا بس عندنا الوقت بقى تضارب حسب آخر الأخبار، إنه المحكمة السعودية العليا تؤكد إن عاشوراء يوم الثلاثاء المقبل، وحسب إنه عندنا تبقى أظن يوم الاثنين، لكن أدي إحنا نصوم من الاثنين مع بعض، يعني يبقى عشرتين يبقى عشرين.
والله بسم الله الرحمن الرحيم، احنا لو تمسكنا برؤية البلد هتمشي في السعودية وتمشي في مصر، لكن لو اعتبرنا ان الهلال واحد في السعودية وفي مصر، فدي الحاجة اللي بتعملها السياسة في الدين من فترة طويلة جدا، الصراع بين مين يقول ومين يبقى له الرأي، بين مصر والسعودية وهم دول شقيقة وقريبة، انما ده موجود على كل حال، ولعله علامة من علامات تخلفنا في الفترة دي. انا على كل حال همسك بس نقطة قالها الدكتور انور عكاشة اللي هي قالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا باولى، وكان نفسي اوضح الحاجات دي من زمان وبسرعة جدا، انا اولى بموسى منكم او من اليهود. الحقيقة الرسول ما بقولش هو، يعني هو شخصه، بقول رسالتي اولى بموسى، تصديق هذا في القرآن الكريم والسنة الشريفة. لم يتحدث كتاب عن الأنبياء بوقار واحترام غير القرآن الكريم، ولم يتحدث نبي عن أنبياء غيره فيما ورد إلينا إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا قرأت الكتاب المقدس كله وعشرات المرات، يعني أجد إن الأنبياء فيه كل نبي اليهود حاطين له فيه حاجة، يعني حاجة شخصية، حاجة في أخلاقه، وحاجة في ما عدا في القرآن الكريم تجد الأنبياء كلهم عظام وكلهم. وأنا أعلم من هنا من هذا المنبر العظيم إن أي شك يساورك في أي نبي لابد أن تشك في عقلك. يعني إذا جالك شك في خطأ من أي نبي لابد أن تشك فورا في عقلك وفي تربيتك وفي تركيبتك النفسية. مهم جدا. هؤلاء الناس ربنا اصطفاهم والله أعلم حيث يجعلوا رسالته. النقطة الثانية بالنسبة لصيام تسعة والعشورة، الحقيقة أنا أتمنى أن الناس تصوم تسعة وعشراء، لكن أهم من الصيام، لأن فريضة الوقت الآن مش الصيام، فريضة الوقت الآن هي العمل والإنتاج وإطعام الطعام والتكافل الاجتماعي. الفريضة الحالية تسعة وعشراء دي سنة، إنما الفريضة الحالية إن أنا أشوف الناس جعانين أخذ أكل على العربية وراح أوديه لهم. واحد ما بيشتغلش حاول أشغله، واحد عنده زكاة كثيرة أخذ منه ودي لغيره. يعني فريضة الوقت الآن التكافل الاجتماعي وطعام الطعام، خاصة بعد الثورة، لأن فيه فئات كثيرة جدا من الشعب وصلوا لدرجة الرغيف. يعني المشكلة في الرغيف مش في الديك الرومي ولا في الكلام ده، المشكلة في الرغيف. فأنا أرى من يعلم أن هناك مجموعة من الناس جائعين ويستطيع إطعامهم ويصوم التسعاء والعشراء ولا يطعمهم، أعتقد أن هذا الشخص مجنون ولا صلة له ولا معرفة بالإسلام على الإطلاق، لأنه ترك فريضة الوقت وانحاز إلى السنة.
شكرا دكتور محمد أبو زيد الفقي. وطبعا كالعادة أنا بعاكس الدكتور محمد وانا مش موافق بالضبط على اللي قاله، يعني احنا عاوزين بالعكس ده، يعني تأكيدا للهدف، يعني انا مع الهدف، لكن انا عارف طريقة الدكتور هي المدرسة الصادمة، انه عشان المبالغة عشان يحسسك بأهمية الشيء ينفي كل المتغيرات الاخرى عشان تهتم بهذا الامر. بالعكس اللي هيصوم التاسعاء وعشراء هو هيكون اولا هيوفر وجبتين في اليومين هيقدر يفيد بيهم الجائع، ثانيا احساسه برغبته في ارضاء ربنا هيسعى لقضاء حوائج الناس والتفريج كروباتهم، وبالتالي مش واجب الوقت الاثنين. ما دوم احنا بنتكلم عن يوم 8 محرم، فاحنا بنبقى واجب الوقت الشرعي تعبدي صيام تسعاء وعشراء.
لا ده واجب الوقت، نتكلم عن فريضة الوقت،
فريضة الوقت
اطعام الطعام والتكافل في هذه الظروف الصعبة، اما السنة فهي صيام اليومين دول.
جميل. الاثنين يعني
اللي يتمسك بصيام اليومين دول ويترك واحدة عريانة جسمها باين فيها قطع في الجلابية بتاعتها كده، اعتقد انه فاسق. مش صام سنة، يعني مش قد واجب. لا بعتقد انه فاسق.
عموما احنا عشان ما يزعلش وما يورطناش الدكتور محمد في احكام، احنا هنصوم وهنخيط للناس هدومها او هنشتري لها خيط وتوب جديد وهنأكل الفقراء وهنوظف اللي قادرين نوظفهم.
احنا في العيد طلبنا ملابس قديمة دكتور عاطف، جالنا كوم حطناه في المسجد وقلنا لكل واحد فقير يدخل يختار اللي هو عاوزه، خدت بال حضرتك؟ ودي كانت حاجة يا ريت، واعتقد انها بتعبم في معظم المساجد.
المنظمين يعني لما دخلوا على الحاجة ولا خطفوا؟
لا والله كل واحد خد حاجته بس. الفقير ده شريف لانه ما عندوش حاجة يفسق فيه.
طيب ننتقل للدكتور ياسر علي السيد ونشوف ازاي نستفيد من هذه الايام. انتوا في الاخوان بتعملوا تكليفات واجبات يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا بشكر هذه الدعوة الكريمة من استاذنا الدكتور عاطف وهذه الكوكبة الحقيقة من خيرة شباب مصر وعلمائها يعني. والحقيقة في هذه الايام دي أول عشراء تمر علينا بعد أحداث يناير 2011، والتسعاء وعشراء هي يعني أيضا صورة من صور سنن الله الكونية التي تأتي على موعد مع قدر الله سبحانه وتعالى، وكنا في مطلع هذا العام الحقيقة، وكنا ننتظر هذه السنة الكونية أن تحدث في مصر. صحيح كما علمنا علماؤنا أن السنة الكونية تعرف أو تقرأ مقدماتها ولا تعرف توقيتاتها، كالسنن الطبيعية. زلزال اليابان الأخير اللي حدث أو المد البحر الشديد في اليابان ظلوا ينتظرونه 20 عاما، وهم ينتظرون أن يحدث هذا المد البحر الشديد، لكن قدر الله يأتي بأمر الله الطيب. ونحن في مصر أيضا كنا ننتظر هذا التغيير الذي يعني انتظرناه طويلا وشوقنا إليه طويلا، وقد تحققت سنة الله عز وجل بعد أن اجتمعت آياته وآيات هذه السنة العظيمة. والحقيقة يعني أنا أشعر أن أكبر واجب في هذا الوقت هو الشكر لله سبحانه وتعالى على ما من به علينا في مصر من هذا التغيير الذي سيطلق الطاقات ويحقق الأمال التي تحدث عنها أستاذنا الدكتور محمد أبو زيد في أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الجميع الآن ينتظر بعد هذا التغيير الذي حدث في مصر أن تتقدم الأيادي الوطنية الشريفة المخلصة لهذا لبلدها ولدينها ولأمتها، أن تتقدم وأن تعطي للناس هذا النموذج الحقيقي. فمع تسعاء وعشراء ومع سنن الله عز وجل التي تأتي والتي أتت على مصر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق أيضا على أيدي كل الأحزاب الوطنية والإسلامية في مصر ما يصبو إليه الشعب المصري من آمال في حياة كريمة وفي حياة متسقة مع هوية هذا الشعب وروحه وحضارته.
شكرا دكتور ياسر، جزاك الله خيرا. نختم مع الشيخ المهندس، ما هو ما دام لابس بدلة وشياكة كده رجعنا بقى للهندسة. فضيلة الشيخ المهندس صلاح عبد المعبود، نختم بكلام حضرتك مع شهر المحرم.
الحمد لله
تنام الفرص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرتك دكتور عاطف، يعني اللي عايش احداث بلادنا في هذه المرحلة وخاصة مع الانتخابات وانشغال الناس بالسياسة، بتلاقي الناس انشغلت قوي عن امور العبادات والطاعات، وكثر الكلام في المشاكل السياسية والمرشحين والمرحلة الاولى والمرحلة الثانية. فانشغال الناس بالمسألة دي اثر على عبادات وعلى طاعات كثيرة، وكأن عاشوراء اتت في هذا الوقت منحة ربانية لنا جميعا لنقف وقفة مع انفسنا. نقف، ان معلوم ان الانتخابات فترة الانتخابات تحصل تجاوزات كتير جدا من بعض الناس، تكثر الشائعات والافتراءات وتكثر المناوشات وتكثر الغيبة والنميمة وصف الباطل وصف اعراض الناس، اشياء كثيرة جدا. فلعل يعني اتيان عاشوراء في هذه المرحلة لنقف وقفة مع أنفسنا نراجع فيها تقوانا مع الله سبحانه وتعالى، أين نحن من كتاب الله، أين نحن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشوراء لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، صيام هذا اليوم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يكفر السنة الماضية. تخيل صيام يوم بالإخلاص فيه لله سبحانه وتعالى يكفر السنة الماضية، فما أجمل أن نصوم هذا اليوم. ثم ايضا اشير اشاره الى ان يوم الثلاثاء السعوديه يوم عاشوراء، وعندنا هنا يوم الاثنين. في قول الامام ابن حجر في فتح الباري واتكلم ان اعلى مراتب الصيام في هذه المرحله صيام التاسع والعاشر والحداشر، اللي عملها اعلى مرتبه. المرتبه الثانيه التاسع والعاشر، المرحله الثالثه صيام عاشوراء فقط. فان اخذنا بالتاسع والعاشر والحداشر هناخد معنا السعوديه، واخذنا بالتاسع والعاشر هيبقى مصر، واخدنا من عشر بس هيبقى في يعني شيء مشترك بيننا وبين السعوديه. فمفيش اي غضابه ولا اي مشكله. مساله خلاف المطالع واتحاد المطالع القضيه اللي الدكتور محمد اتكلم عليها، مساله كلها لها فقه عند العلماء ولها اليه في التعامل معها. مفيش داعي ان احنا نكبر المساله ونختلف السعوديه ومصر، والمساله دي تصار مره ثانيه. المقصود ان الصيام فرصه لنضبط الالسنه لنكون على شرع الله سبحانه وتعالى في هذه المرحله.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ صلاح عبد المعبود. لكن احنا بالفعل كمواطنين بنشكو الى الله وغير موافقين على ان احنا مش قادرين نتوحد في رؤية الهلال. ده حاجة بسيطة، ده احنا متوحدين مع الغرب والشرق في التواريخ الميلادية. ما هو التواريخ الميلادية دي هل احنا عاملين لنا تبعية؟
اذا كانت عامله لنا تبعيه خلاص خلينا نعمل تبعيه مع الهجرة ايضا. انما احنا بنقول انتوا بقى ان شاء الله هتنجحوا وتروحوا مجلس الشعب، خلوا احد الامور انه انتوا هتاخذ قرار ان احنا فيما يخص رؤية الهلال لا غضاضة عندنا ان احنا نتبع.
ايوه
مش هنتبع المملكة، هنتبع ام الكرة مكة وخلاص. يعني اقصد ده طلب شعبي. انت لو سألت، لو عملت استقصاء او يعني شفت وعملت احصائية الناس عايز ايه، هتقول لك امشي مع انا بان. انت بتيجي رغم انفك وانف الكل، بنيجي كدولة
في الحجة
ذو الحجة وبنقول لهم احنا
بس
وراكم.
لا يعني
نيجي قبلها بشهر وبعدها بشهر بدل خلال شهر هنعكس بعض.
احنا انا عايز اوصل حضرتك ان مسألة طالما في خلاف فيها يسع في المرحلة دي حتى نعديها مؤقتا لحد ما يحصل.
هو ده شكل
بس في امور رمزية بنقول مش انت بتسجل، سجلها دي طلب شعبي، شعبي واحد. انا واحد من الشعب، بقيت شعبي، انا شعبي.
لا والله حضرتك يا دكتور عاطف بنور الله بتناقش قضية خطيرة. هو لو بعدنا عن العلم الشعبي اللي ماشي ورحنا للبحث العلمي، فوقوع العبادة على غير المحل كارثة من الكوارث الكثيرة. وقد بحضرتك يعني انا لما صوم في رمضان يوم هو مش من رمضان ده مش كويس. قد بحضرتك ولذلك العلماء بيعملوا في الحاجات دي ابحاث كثيرة جدا. يعني يقول لك لو واحد قال لمراته انت طالق وبعدين قال لها ثاني بعد شوية انت طالق، الطلاق الثاني لا يقع لانه وقع على غير المحل، المحل الاولاني فيه طلاق. واخد بال ستك؟ فالمسألة كبيرة جدا وهي لعبة سياسة، يعني مسألة ملهاش علاقة بالدين.
يعني انت لو نجحت في الرئاسة هتظبط لنا الموضوع ده؟
انا من الناس اللي يمشوا ورا السعودية قلبا وقالبا.
دكتور محمد اصلا
ننهي الخلاف واطلع من اي
بس مسألة ما تخش حجم حضرتك. يعني مسألة
مبحوثة،
مبحوثة مبحوثة عشان بس طعم اصلا بس حتة صغيرة مبحوثة. كتب الفقه الشافعية قالوا اختلاف المطالع والجمهور قال باتحاد المطالع، مسألة فيها في كتب الفقه مبحوثة بحث كبير. فانا الى ان يتم تحويض الامه.
انا بقول لك اصل خلي بالك
الامه دلوقتي
عايزين الان
خدوني في مؤتمر لتوسيع الصفا وكنا بالاقمار الصناعيه مع السعوديه، فانا كنت من الناس اللي طبعا بيشتموا في علماء السعوديه لانه كان المفروض ان دول يوافقوا على اللي ماشي هناك يعني، وعلماء السعوديه رفضوا. قلت لهم يا جماعه احنا اصحاب وجهه نظر، واحد بيقول لي الفلاح بيبيع جاموسه وروح عشان يحج، طب لو هو ما حجش وجيه من الزحمه؟ قلت له ده وجهه نظرنا احنا. طب لو حج في غير المكان يعني ساعه في غير المكان ما هو يبقى ضايع حجه. واخد بالك كابتن؟ فهو الاصول بس للاسف الشديد.
طيب مش عايزين نتجادل؟
طيب. لا مش جدال طبعا.
احنا عاوزين
طبعا الشيخ صلاح في كل ما يقوله.
طيب.
يعني دي موجوده ودي موجوده.
طيب
بس انا بقول حبذا لو بقينا
ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انفصل الاتصال. طيب لعله ازعاد يعني ازعاد عدنا ان شاء الله
ان شاء الله.
طيب عايزين نبدا دكتور انور
مع حضرتك.
الان يعني منطقه حساسه ساخنه الهجوم على الاسلاميين والاخوان الان يعني ومعهم السلفيين كل بهجمه بطرق مختلفه ومن جهات مختلفه وبأساليب مختلفة على شاشات التلفزيون وفي الصحف وفي المقالات وفي المنتديات. والاتهام بيبقى ربما أحيانا بسيط لأنه بيقول لك ده شخص كذا ده شخص كذا، بيهاجم أشخاص وده بيزعلنا. لكن اللي بيزعلنا أكتر أنه بيكون هجوم على الإسلام نفسه أو مسلماته أو أسسه وبيبقى مختلط الامر. يعني في ناس ربنا غضبان عليها فكارهه للدين، فتبتدي غضبانه بقى الاخوان والسلفيين هيجوا هيمسكوا الحكم، واللي يقول لك انا هطفش، واللي يقول لك انا هقلع ملط، واللي يقول لك انا كلام كتير بيتقال. احيانا انا ببقى غضبان يعني بحس انه عاوز نرد عليه وتخزق عينيه، يعني مش عاوز اقول الفاظ يعني
خليها معايا انا
ولا معاك. واحيانا ابقى مشفق عليه وده الغالب عندي بقول ان احنا غلطانين. احنا عايزين الان وانت بقى مهتم بعلم النفس شوية والدكتور ورا منك يعني اكثر اهتماما، ببقى مشفق عليه من زاوية انه هو محتاج علاج، يعني محتاج يروح مصحة نفسية. اذا كان الانسان قد اكون انا غير متدين، بس انا اعرف من اعرف ان غير المتدينين غالبا بيغبطوا المتدينين
ويحبوه
ويحترمهم من جواه ويتمنى نقول في سره، حتى لو بيقول لك يا ريت ابقى زيه،
لا ويلعب دين
يعني العادي كده. طيب ده من ناحيه الدين، يعني اللي يكره الدين ده، طب يكرهه اللي كنا بنقول ان حتى اللي مش متدين بيحب المتدينين ويتمنى انه يصبح منهم. النقطه الثانيه انه بالمفاهيم الديمقراطيه والسياسيه والكلام اللي هم بياكلوا منه عيش وكلوا منه عيش كتير وجاتوه حاجات حلوه تانيه كتير، كانوا بيقولوا الديمقراطيه وراي الانتخابات والصندوق، فالمفروض ان هو يقبل، مش مره يشتم الشعب، الشعب جاهل والاميه هي اللي جابتكم والشعب اللي ما بيفهمش وعبيط وانتوا تحطوا عليه وكل شويه. لكن يعني السؤال كيفيه التعامل مع هؤلاء، وانا بقول بقى من زاويه علم النفس ان ربما يكون الابن احد الاخوه بيبقى كبير، ابوه اختاره وقال له انا مسافر، اتولى انت امر اخواتك فتحول الى اب. اخواته ربما يرفضوه، كانوا متعودين بقى بيتخانقوا معاه، فدوره بقى اكثر التزاما واحساسه بالمسؤوليه، ولازم يكون اكثر صبرا وصبر جميل ومن غير هجر جميل، خلينا في الصبر الجميل. فهل لو تبنينا هذا الامر،
الصفح الجميل بطل،
الصفح الجميل، هل لو تبنينا هذا الامر ممكن يبقى افضل من ان احنا نرد عليهم وكل ما يغلطوا نشتمهم وكل ما يطول لسانهم نطول لساننا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. طبعا انا تابعت الحملات اللي ضد الاسلام خاصه فيما يتصل بالانتخابات، وسمعت عجبا منها من يقول ان الانتخابات هي سرقه للثوره، يعني سمعتها بوزني، وان الاخوان المسلمين والعداله والاسلاميين بشكل عام خططوا مع المجلس العسكري لسرقه الثوره عن طريق الانتخابات، وكثير كلام كثير. ولكن يعني انا عندي مبدا من زمان ان قوه الكلمه من قوه قائلها، والتيار الاسلامي والاسلام بشكل عام عندما يصبح قويا ستخرس هذه الالسنه. فان هم يهاجمونا ده امر طبيعي جدا، لان ده حيله الضعيف، وكما قالون القافله تسير. لكن ان نهاجم بعضنا بعضا، هذه الايه؟ هذه الطم وهذه المساله، وهذا ما يضعفنا. خطه الطواغيت في النظام البائد كانوا تحت بند الهجوم على الاخوان المسلمين او التيار الاسلامي يهاجمون الاسلام نفسه، يعني من الهجوم على الاسلام المسيس او الجماعات المسيسه او الاشخاص، الحجاب والى اخره ومختلف الاحكام الشرعيه. فانا اعتقد اننا نعمل لنشره الاسلام ونكسب على الارض وهم يسيحوا. في النهايه هم يعني ايه، هيبقى احنا في هذا الوقت معنا الادوات وما ذلك، ولكن استطعنا ان نرد فيما ونذب عن الاسلام وعن ما يتصل بشعائر الاسلام وما الى ذلك، فطبعا لا يعني ايه، ولكن لا نجعل شغلنا ان احنا نكسب ارض، وكلما كسبنا ارض على
طيب ما هو السؤال يا دكتور انا حتى نكسب ارض هل ما هو هو بيحط لي اسلاك شائكه مطبات صناعيه حفر عشان ما اتحركش، بل بالعكس عاوز يدفعني للخلف، فهل ان انا ازيل الاسلاك دي بهدوء وابتسم له وبقول له انت اخويا وبحبك بس انت بتعكسني هو خد بالك، ولا اقول له اهدده عشان يتلم ويخاف واطول لساني عليه وشنع عليه واقول انه كاره وعدو الله وكاره للدين وفاسق وزنديق وهذا ربما يفعل اعمال من اعمال
الكفر يعني. والله هو حسب الواقع، يعني هو حضرتك اذا كان الاسلاك
لا احنا بنعمل دلوقتي في دور القران والسنه كده بنعمل جوابكم عاوزين كلنا نلتزم بيه.
لا هو اذا وجب ان اعريهم، ويعني مثلا زي ما انا اتكلمت في بعض اللقاءات وفي اماكن اخرى ان راجل شيوعي ومذهبه الشيوعي بيقول له اعترف بالدين واعترف بالله حتى تضل الجمهور. فانا اقول لا، هذا شيوعي وهذا ملحد، وهو ما يفعله هو تضليل. يعني انا اقصد اقول لحضرتك ان هؤلاء من نحتاج ان اعريه امام الجمهور واعريه امام الجمهور، ولكن بلغه مهذبه ولغه مؤدبه اللي هي اخلاقي انا الاسلاميه وطريقتي انا التي فرضها علي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واما اصل هو الناس دول يا اما ان هو مضلل يا اما ان هو مضلل، فالمضلل اتصدى ليه. اما اذا كان في طائفه من الناس مضلله فانا اعمل معهم بقواعد علم النفس حتى اكذبهم.
اجابته كلمه، هو هم بتوع الاعلام دول اللي شغال مقدم برامج او كاتب او حتى صحفي، فيهم فيهم مضلل؟
ده كلهم شايفين،
كلهم شايفين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
استاذ عصام الغنى التلفزيون من عندك بس او ابعد عنه.
طيب حاضر حاضر.
احنا معانا الاستاذ عصام مختار، فردي عمال مدينه نصر، عنده اعاده في الانتخابات اظن، حريه وعداله دكتور تبعكم.
نعم.
طيب مرحبا استاذ عصام.
نعم اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك.
بالتوفيق ان شاء الله، ربنا معاك. سامعني؟
نعم.
انت رمز ايه يا استاذ عصام؟
لا انا رمز شبكة كرة القدم.
شبكة كرة القدم، اذا انت حارس بقى ان شاء الله. يعني
ان شاء الله باذن الله.
طيب نتمنى لك التوفيق اخواننا المشاهدين. رمز شبكة كرة القدم او جول كامل بقى يعني.
مرمى.
ده رمز الاستاذ عصام مختار، حزب الحرية والعدالة، قدامه اخر مش حزب نور، وبالتالي احنا بنشجع كل اعضاء الحرية والعدالة او النور اللي قدامهم طرف اخر. اذا وقعوا الاثنين في بعض بنقف ساكتين، يقول لك بقى دور اختار الافضل. معانا استاذ عصام.
نعم حضرتك.
بنتمنى لك التوفيق، وبنكرر التزكية وتمنياتنا بان الناس كلها تختار المرمى او الشبكة.
شبكة
ان شاء الله. طيب قول لنا كده رؤيتك للاعادة هتكون ايه؟ هتبقى صايم الاول ولا مش هتصوم؟ مش هتقدر.
لا احنا ان شاء الله نقدر باذن الله. هو بس قبل ما نتكلم عن الاعادة وكده، انا بحيي الشعب المصري الكريم اللي نزل بالصورة البديعة في هذه الانتخابات، يعبر عن شخصيته فعلا وعن ارادته، وانه يختار بحرية ولأول مرة بعد ثورة مباركة. صورة جميلة ان احنا نرى المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة يحملون امام التلفاز وامام العالم كله عشان يؤدوا دورهم الايجابي. فدي روح مصر الجديدة، روح مصر الثورة، روح مصر المستقبل، اللي احنا يعني تسعدنا اكتر من اي نتيجة او من اي اداء. لكن بنقول للشعب المصري كل سنة وانت طيب، غدا بكرة هيكون يوم تسعاء وبعده عاشوراء، ان شاء الله هنكون نصوم في هذه الايام المباركة. واتمنى ان شاء الله ان جولة الاعادة تكون على نفس المستوى والرونق اللي تمت به الجولة الأولى، من حضور إيجابي للمصريين، من حرية للاختيار، من مناخ يسود الحب لم تحدث فيه مشاحنات كما كانت تحدث من قبل، مناخ جيد لم يتصدى فيه أمن مركزي أو قوات أمنية أو نظام مستبد. لهذه الانتخابات لأول مرة حرة ونزيهة، العالم كله النهاردة بيشيد بيها وبيتفرج عليها ويبين الصورة الجميلة لمصر. من هنا بهني أهالي ظاهرة الكرام إن شاء الله، وبحثهم على النزول مرة أخرى للاختيار، وبقول لهم إنه أنت قبل ما تختار يعني حط مصلحة بلدك قدامك، حط مستقبل أولادك قدامك، وبعد كده اختار مين تختار أنت وقدام ضميرك وقدام أهدافنا اللي احنا عايزين نحققها بعد ثورة مباركة. وان شاء الله في الاخر اللي هيوصل هنقول له ربنا يعينك على هذه التركه الثقيله التي تركها النظام السابق، واللي لم يصل هنقول له ربنا يعني يعوض لك في المرة الأخرى، والمهم ان احنا نخرج من هذه الجولات على قلب متحاب لكل المصريين، لا يحمل لاحد لاحد ضغيمة، وانما كل الحب في منافسة شريفة ان شاء الله.
استاذ عصام، انت حضرتك كنت خدت كم صوت في المرحلة الاولى؟
انا حصلت بفضل الله سبحانه وتعالى في المرحلة الاولى على حوالي 109 الف صوت وبعض كسور كده.
طيب المنافس حصل على كم؟
على 70 الف صوت.
70 الف صوت. طيب يبقى ان شاء الله النتائج مبشرة ليه، واحنا يعني بنكرر تمنياتنا انه الشبكة او المرمى ان شاء الله عند اهالي مدينة نصر يكون لها اختيار.
هو بفضل الله كنت في 2005 نائب عن مدينة نصر، وكان الرمز بتاعي الكاس.
كاس، يعني انت شغال في الرياضة.
فانا مستني بس ان احنا المرة دي الشبكة تعدي، وبعد كده نطلب في الدورة الجاية رمز الدوري ان شاء الله.
ان شاء الله تاخد الدرع بقى.
ان شاء الله باذن الله.
شكرا استاذ عصام، جزاك الله خير.
شكرا جزيلا.
في اتصالات ثانية يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
علونا الصوت يا شباب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت أتمنى يا دكتور عطف إن حضرتك برضه نساند الدكتور محمد يسري، لما نعرفه أو نعلمه عنه من خير وورع، وحضرتك طبعا يعني أعلم الناس بيه وكده هوت.
تمام.
وإن هو رجل يعني لا يحب الشهرة ولا الفتنة.
أنا عارف، إحنا هنعمل إعلانات لكل اللي عندهم إعادة. مش إعادة إسلامية إسلامية، هنعمل لهم إن شاء الله دعاية. طبعا الدكتور محمد يوسف راجل فاضل وعلاقتنا بيه طيبه، ونتمنى له التوفيق، وان شاء الله كمان لو نقدر نستضيفه قبل تاريخ الاعاده يبقى كويس. طيب شكرا جزيلا. نعود بقى للدكتور محمد ابو زيد.
انا كان ليا بس تعليق بسيط، هو انه يعني انا عايز، هم قالوا ديمقراطيه وازاي بخالف الديمقراطيه، انا عايز سلام الاسلاميين دخلوا هذه اللعبه أن يجهروا بالدعوة لدينهم وبالإعلان عن شعائرهم وإعلان عن شعراتهم وحرية. يعني كده هو بيقول العلمانية، العلمانية يقول لك ما تقولوش إسلامية إسلامية، لا إحنا نقول إسلامية إسلامية، ونقول هنطبق الشريعة، ونقول هنقيم دولة إسلامية، وهي دي الديمقراطية وهي دي الحرية، ويتبقى مواجهة بمواجهة. وفي الإسلام معروف إن المبتدع الذي يدعو إلى بدعته شيء، والمبتدع الذي يدعو لبدعته شيء، فهو سيادتك سألتهم الشياطين دول، دول هم اللي بيدعوا إلى الضلال. فده حكمهم غير الجمهور اللي بيبقى مضلل، اللي احنا مفروض يكون هو ده المسرح اللي احنا نتحرك عليه ان شاء الله.
شكرا دكتور انور. دكتور محمد ابو زيد الصفي، عشان نبقى اكثر وضوحا، احنا عندنا مدرستين، في مدرسه اللي بتنتهج طريقه سيدنا عمر بيشد السيف
يعني اضرب عودك،
وعندنا حاليا دلوقتي المدرسه الوحشيه بتاعت نبيل الوحش. نبيل الوحش بيقول لك ايه، دول ولاد كذا وبقوة. لكن انا ارى ان ربما تكون في مدرسة اخرى، ولعل الاثنين يبقوا يعني مناسبين او مقبولين، فهنشوف رأي حضرتك ايه. نتبنى مدرسة الرد بقوة عشان نسجرهم ليتعظوا وليعودوا الى الصواب وليعلموا ان لكم شوكة كاسلاميين، وان انتوا اصحاب قوة، وان سمعتهم هتتأثر قدام العوام، ولا لا ده احنا نتلطف بيهم، او ربما نعمل المرحلتين، هنقول نبدا بالتلطف ثم ننتقل للشده، او انه تفوقنا بيجعلنا مجبرين على التزام اللين والرفق معاهم والصبر عليهم لعلهم ولعلهم ولعلهم.
او سيادتك عاوز نجيب الموضوع من جدره؟
لا انا عايز اجيب الصبر،
معلش، ولا كلام سريع،
خلينا في الاستمرار في خلاصات.
اصل التاسيس للموضوع ده يفهمنا نفسيه
الناس دي. الوقت انت مش هتعرفك بقى.
طيب.
الاختزال وارد.
في 1798 كان نابليون طالع من مارسيليا بالسفن بتاعته، وبعدين بعد ما عبى المدافع والعساكر والقنابل والحاجات دي، انتظر يوم بليله، وبعدين سالوا كليبر انت منتظر ليه؟ قال له في جماعه جايين تانيين. فوصل 314 واحده ست من عاهرات فرنسا، وركبوا المركب السفن اللي جايه. فكليبر قال لنابليون يا سيدي انا افهم ما تفعله القنابل والجنود والمدافع، لكن ماذا يفعلن هؤلاء النساء؟ فقال له يا جاهل ال ال ستنتهي المدافع، دور المدافع والقنابل والجيش بخروجنا من مصر، اما هؤلاء النسوة فلن ينتهي اثرهن مدى الحياة. الحقيقة جم نزلوا في مصر جماعة المزورين بتوعنا اللي كتبوا التاريخ ودرسوا لنا في الثانوية العامة والحاجات دي، قالوا لم يكن الصراع في الحملة الفرنسية بين جيشين، وإنما كان صراع بين حضارتين، حضارة النور والأمل في باريس وحضارة الجهل والتخلف في القاهرة. لكن المعلم المصدر التاريخ كله في الحملة الفرنسية جاي من اثنين بس، الجبرتي عبد الرحمن الجبرتي والمعلم نخولة الترك، ده مسلم وده مسيحي. أنا هسيب الجبرتي وأقول نخولة الترك وصف الستات دول ازاي. لما لقوا الشعب شعب محتشم وبعيد جدا عن المعصية، نزلوا الشوارع عشان يعملوا انفتاح في سلوك الناس دي، وكانت المواصلات بالحمير، يعني في حمير فرنسيس تيجي لغاية العتبة، وحمير من العتبة تطلع لغاية الأزهر وهكذا. فالمعلم نخولة الترك بيقول ايه على الستات هم راكبين والجماعة المكارية بيسوقوا بيهم اللي هم الحمارة دول اسمهم مكارية، بيقول كنا يتصايحنا ويتضاحكنا ويتمايلنا ويغمزنا المكارية، يعني هي لابسة شورت فالراجل المكاري ده مداري وشه وبعيد كده عشان ما يشوفهاش، فهي تغمزه عشان يشوفها. وانتهت الحملة الفرنسية ورحلت وتركت لنا ما يسمى بتلاميذ الحملة الفرنسية، وبدأ الناس دي يتناسلوا ويكونوا أسر وعادات وتقاليد حتى الآن. إذن احنا عندنا تاريخ الجماعة العلمانيين دول، هذا أولا. ثانيا العلماني بياخد الدين بشكل يعني هلامي وبيقدر يحل مشاكله، يعني لو واحد مش متجوز يقدر يعيش من غير جواز، واحدة ست زوجها عنده يعني ضعف ممكن تعيش مفيش مشاكل، واحد عنده مشاكل يشرب شوية خمرة كتر حضرتك.
احنا بس عايزين نخش
الموضوع
احنا كده انا سرحت منك.
هذا ثانيا. ثالثا بقى عشان ما تسرحش مني، نفاق المشايخ لهؤلاء دي اكبر مصيبة في التاريخ الحديث. يعني لما تلاقي مذيعة لابسة بنطلون جينز فاتحة صدرها وسايبة شعرها وتستضيف جميع اقطاب الحركة الاسلامية في مصر، خدت بال حضرتك؟ جميع، انا بقولها عشان ما ازعلش حد ومش هتكلم الايام دي عشان الانتخابات مش هجيب سيرة، لكن جميع اقطاب الحركة بما فيها الازهر.
يا دكتور الذين يهاجمون الحركات الاسلامية والظهور الاسلامي نعاملهم بحق وحق؟
ايوه انا هقول لسبتك اهو، انا هقول
لسبتك، روح لنا روح
لا انا هقول لسبتك اهو. هؤلاء المنافقين من المشايخ هم اللي جاملوا الناس دي وقالوا لهم انتوا على حق. واحدة ست سألت شيخ كبير قالت له انا بعمل خير كتير جدا بس مش عاوز اغطي راسي كويس، قال لها كتر اللحم وبلاش تغطي راسك. كتر اللحم يعني ايه؟ يا تكتر له هو اللحم ياكل، يا في العيد الكبير تدبح كذا عجل زياده، وان الحسنات يذهبن السيئات والمذاهب الباطله دي.
كده بتهاجم الاسلاميين ومفروض نرد
عليك. لا 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 والله لا والله لا والله، هو نفاق المشاكل اللي ضيع الناس دي. الان بقى نعمل ايه؟ نعمل ايه بقى الان؟ نعمل ايه الان؟ هما في قاعدتين، يا اما هما مذهولين من اللي حصل فبيغلطوا وده احنا نقدر نستحمل شويه، يا اما هما ماشيين على سنه الله ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يا إما هما ماشيين على السنة دي يا إما كده. لكن إحنا لازم نستحمل الناس دي، ولازم أنبهك يا دكتور عاطف وأنبه إخواننا في السلف والإخوان المسلمين إن انتصارهم في الانتخابات مسؤولية ضخمة جدا، لأنهم هيستلموا العمل والتشريع والنهوض ببلد واقع، واخد بالك أنت؟ وسوف يحاربون من الداخل من اللي هم العلمانيين ومن الخارج لإسقاط التجربة. وإذا سقط التجربة الرجل اللي هو انتخبهم عشان يوفروا له حياة كريمة ما عادش هينتخبهم تاني، وهتبقى الانتخابات اللي جاية النسبة فيها صفر. فأنا بقول إن احنا نسيب الناس دي خالص يقولوا اللي هم عايزين يقولوه، وهم مفضوحين بنفسهم. أنا قريت للعلمانيين في الجورنان بيلوموا على الجماعة اللي قاعدين في الميدان، بيقولوا انتوا سبتوا الانتخابات وسبتوا الصناديق وقعدتوا في الميدان وضيعتوا نفسكم. الإخوان كان عندهم تنظيم وترتيب وبذلوا جهد، السلف كان عندهم تنظيم وترتيب وبذلوا جهد، فمن حقهم إنهم يوصلوا. يعني واحد علماني اللي بيقول كده فمن حقهم إنهم يوصلوا. لكن أنا اللي خايف على التيار الإسلامي منه التجربة اللي جاية، وربنا يعينهم عليها
إن شاء الله. ربنا يعينهم
بالأمانة
وإن إحنا ما نردش
نهائي. طيب. ليه بقى؟ لأن في واحد شيخ عبيط لسه امبارح بيقول إيه بقى؟ بيقول النصر ده جاء في القرآن. لا إله إلا الله يا مولانا، ما الانتخابات والمرحلة الأولى والثانية
كل الانتصارات جت في
يا سيدي. هو عاوز يقول إن منصور ونصرانا والذين آمنوا، بس إقحام القرآن بقى دلوقتي والسنة في معركة انتخابية دليل على غباء أسود.
ما انا برضه مختلف
معاك يا عم. احنا نبعد عن الكلام ده ارجوك.
احنا بنرفع شعره
يا عم. الانتخابات عرق وجري في الطرق والتقاء بالناس وربنا بيكافئ.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مرحبا استاذ خالد حسن.
اهلا وسهلا يا فندم. اهلا
استاذ خالد حسن، دائره مصر الجديده، فردي
عمال عمال فردي عمال ان شاء الله،
فردي عمال عن الحريه والعداله.
نعم نعم.
مين امامك؟
الاستاذ هشام سليمان.
ده توجهه السياسي ايه؟
حزب الوطني. فندم
كان حزب وطني؟
ايوه نعم.
طيب ان شاء الله انت تكون وطني انت كمان، بس وطني 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 يعني.
ربنا يوفقنا لفعل الخير ويعني كل ما ينفع البلد ان شاء الله.
كنت واخد حصلت على اصوات قد ايه في ال
44 ألف وكسور يعني.
والأستاذ هشام أخذ كام؟
87.
87. أنت عاوز جهد؟ نعم. بقى عاوز جهد إن شاء الله.
ربنا المستعان.
بس أكيد كان قدامك حد حزب النور.
نعم يا فندم.
كان في حد من حزب النور موجود؟
لا يا فندم لا لا.
عاوزين يبقى كان موجود عشان أصواته هتضم إليه. طيب
طبعا طبعا احنا عشاننا اخواننا وحبايبنا يعني.
طب انت رمز ايه يا استاذ خالد؟
انا رمز البوتاجاز يا فندم.
رمز البوتاجاز ان شاء الله يعني.
ايوه يا فندم.
هتسويهم ان شاء الله. هتسويهم
ربنا المستعان. ربنا المستعان ان شاء الله.
رمز البوتاجاز استاذ خالد حسن اخواننا في مصر الجديده يعني.
قناه الحافظ دي. ايوه يا فندم. ايوه فندم
معاك يا استاذ خالد.
ايوه فندم اتفضل حضرتك.
بقول احنا بنقول لاخواننا اللي موجودين في مصر الجديده انه رمز البوتاجاز
ربنا المستعان وربنا يقدرنا
ان شاء الله يعني يكون له الاولويه والافضليه
ربنا المستعان ان شاء الله.
الشريعه
واحنا مستشارين ان دي مسؤوليه امام ربنا سبحانه وتعالى، واحنا يعني في الاخوان بنعمل عمل جماعي وان شاء الله يعني عندنا نيه وعندنا عزيمه وعندنا يعني كل ما ينفع البلد ان شاء الله، ونفسنا ننهض بالبلد دي احنا وشرفاء البلد وهم كثر والحمد لله رب العالمين. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اهلا لهذه المسؤوليه.
ربنا يوفقك ان شاء الله. بس ما تنساش بقى انت
الله يكرم
انت ورجالتك تصوموا بقى بكره وبعده.
ربنا المستعان ان شاء الله. تسوع وعاشورا باذن الله.
يعني مش عاوزين ان احنا نقول بقى احنا تعبانين وبنصوم.
لا لو بنصوم على
الله. لا لا ده هو الذات اللي ربنا بينفعنا بيه.
هو ده الذات صح.
يا عم دي معركه الفطار فيها جائز شرعا.
ربنا المستعان. ربنا المستعان.
ربنا يوفقك يا استاذ خالد ان شاء الله.
يا رب جميعا يا رب جميعا.
هو اولى بالحسنتين. الحسنات دي هي اللي هتجيب الاصوات.
يعني لو في رمضان الغريب الرسول ما خرج في معركه وترك واحد صائم الا اللي يصمم على الصيام.
طب احنا مصممين. مش انت مصمم على الترشح؟
ايوه نعم.
خلاص احنا مصممين على الصيام. في اتصالات ثانيه يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
السلام عليكم يا دكتور عاطف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
التحية الأول لحضرتك ولضيوفك الكرام. وطبعا الواحد يعني سعيد جدا بالانتخابات البرلمانية اللي حصلت بإيجابياتها اللي شاهد بها العدو قبل الحبيب. ولكن في بعض السلبيات يعني الصغيرة. يعني أنا واحد من الناس كنت في دايرة عين شمس وقفت من الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 6 المغرب لغاية لما اديت صوتي. أنا الآن مش حاسس بتعبي. يعني اللي حصل ده في الدايرة الخامسة دي معايا حضرتك؟
اتفضل.
الدايرة الخامسة دي ما فيش اخبار عنها لغايه وقتنا هذا. مش عارفين مين اللي كسب مين
اللي فيها مشاكل في الفرد.
طيب حضرتك يعني المفروض ان في عاده بعد بكره انا هروح اعمل يعني لغايه وقتنا هذا ما فيش يعني. طب يقولوا لنا مثلا ايه الوضع ان حتى اتصلت باسم عين شمس عشان مثلا اعرف ايه الاخبار. ما حدش افادني بحاجه. فانا دلوقتي كمواطن انا
محقق. طيب معانا الدكتور ياسر اللي عنده عنده معلومات. انا اخر المعلومات اللي عندي ان كان في اعتصام امام العليا للانتخابات احتجاجا على الدائرة الخامسة. لكن هنشوف الدكتور ياسر هيقول رد عليك يقول لك الخلاصه.
الحقيقه كان هناك انهاك شديد جدا في هذه اللجنه للقضاء الموجودين. المكان الحقيقه اللي اجريت فيه الفرز وهو مركز شباب النهضه كان مكان الحقيقه لا يعني ليس به ادنى الامكانيات لفرز اكثر من 750 الف صوت بعدد يعني 700 اكثر من 700 صندوق ومكان ضيق وليس به يعني البنية التحتية الأساسية اللي تمكن القضاء والهيئة القضائية من عمل هذا اللجان. ربما مع الارتباك الإداري الحادث القاضي يعني ظل أكثر من يومين يفرز في ثم قرر ألا يعلن النتيجة غير في بعد ضغوط شديدة جدا واعتصام أمام باب اللجنة استمر حتى الثالثة من صباح أمس. ولما أعلن الحقيقة أبطل 166 ألف صوت. ولما ابطل 166 الف صوت زود المشكله لانه يعني معلوم ان الاصوات الباطله دائما لا تتجاوز 1% او 2% من عدد من الاصوات. فارتقينا بعد الاعتصام وحتى لا يعني نكدر هذه الفرحه العارمه في الشارع المصري ان احنا نفوض الاعتصام ونتوجه في شكوى للجنة العليا للانتخابات. وبالفعل يعني تقبلوا هذه الشكوى وتحققوا فيها. واليوم اعلنت نتيجه الفردي اللي بناء عليها الإعادة إن شاء الله بين أربعة من المرشحين يعني على مقاعد الفئات ومقاعد العمال وهم الأستاذ سيد جدالله والمهندس نضال حماد والأستاذ سيد حسن ومعه الأخ خالد زحلة. فالأربعة إن شاء الله هيعيدوا على مقعد
الفئات. ممكن تقول لنا تاني بس تقول لنا مرجعيتهم إيه؟ ده حرية وعدالة.
الأستاذ سيد جدالله المحامي هو عن حزب الحرية والعدالة عن مقعد الفئات ومعه الأستاذ المهندس نور حماد عن حزب النور وأيضا على مقعد العمال الأخ أشرف حسن ومعه الأخ خالد زقلة من حزب الحرية والعدالة ومعه خالد زقلة من حزب النور. فهو يعني معاه
يعني الماتش ماتش حرية حرية أمام النور.
نعم في طيب. أما فيما يتعلق بالفرز في القائمة فقد قررت اللجنة اليوم أيضا إعادة الفرز فيما يتعلق بالقائمة لأن حجم الأصوات وعدد الأصوات له أثر في الحساب الكلي للقائمة على مستوى شرق القاهرة.
طب وكانت النتائج المعلنة كانت إيه؟
النتائج المعلنة لم تعلن نتيجة القائمة حتى اللحظة.
طيب جميل. يبقى احنا ننتظر إعادة فرز
فالإعادة قائمة بالأربعة أعضاء.
لكن الدائرة اللي كان فيها مشاكل المأمور والقصة دي؟
كان فيها تأخر في فتح باب أيضا باب التصويت يوم كامل. قسم عين شمس وقسم المطار الحقيقة كان فيهم نوع من الارتباك الاداري الشديد جدا جدا اللي اثر على البدايه. نعم وتسليم الاوراق وحضور المندوبين الاداريين وغير ذلك.
في اتصال ثاني يا شباب؟ في اتصالات؟ طب نبهونا لو سمحتوا مبكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الدكتور عاطف
مرحبا بحضرتك.
ايوه اهلا يا دكتور.
اهلا بحضرتك.
مع حضرتك حمدين فقر.
مرحبا اخ حمدين. اتفضل.
انا بحيي حضرتك.
ربنا يكرمك. اتفضل.
وبحيي السادة الضيوف اللي مع حضرتك والله الكوكبة طيبة.
فضل.
وعلى راسهم اخونا الدكتور محمد ابو زيد الفقي الذي تعد يعني حياته كلها والله ملحمة في العطاء. ونتمنى ان ربنا يوفقه ويوفق اخونا المبتسم اللي امامي ده هو وزملائه في حزب النور وبرضه حزب الحرية والعدالة يعني هم كلنا بنشر من شجرة واحدة.
ربنا يوفق الجميع.
ربنا يبارك فيك. بالنسبة يا دكتور لتخوف حضرتك من العلمانيين والليبراليين اللي هم بيهاجموا الاسلام والاسلاميين النهاردة. الو انا رأيي ان مفيش تخوف خالص. اللي ازال الطاغية فرعون العصر بعد ان كنا جميعا يعني في ضيق وضنك ويأس ونتصور انه لن يزول ابدا, ففي لحظة زال ذلك الطاغوت الذي أزاله هو الذي سينصر الإسلام وسينصر المسلمين وسينصب علينا إن شاء الله. أمثال أخونا الدكتور محمد أبو زيد الفقي والأخوة السلفيين والأخوة الحرية والعدالة. يعني احنا مطمئن. انا مطمئن والله انا مطمئن. انا مطمئن بالله, لان والله ما كنا نتصور اطلاقا ان هذا انا فرعون العصر سيزول. والشعب صبر طويلا وكنا لنا في سيرة فرعون الذي بدأ حياته ملك على مصر ثم وصل في لحظة ما ان قال انا ربكم الاعلى والعياذ بالله. هذا الرجل برضه في البداية قال الكفر مالوش جيوب واستبشرنا بيه خير 3-4-5 سنين وبصينا لجناه بقى رئيس عصابي. طيب زال ذلك الرجل, فلماذا نخاف؟ على ما نخاف؟ احنا معتمدين على الله ونستمد العون من الله. وان كنا نعيش مع المجلس العسكري في لغز كبير حيث انه لا ياتي بخطوة الى الامام الا بعد مشاكل في ميدان التحرير. وكان له قبل وقفة الاخوة السلفيين والاخوان الوقفة الاخيرة يوم الاربعاء اللي قبلها باربعة وعشرين ساعة كان يقول انا خلاص لقيت وثيقة السلمي. ما كانش حصل من اللي حصل الاخر ده حاجة خالص.
الحمد لله يا اخ حمدين.
نعم
عموما الحمد لله الامور ماشية والانتخابات ماشية. وانزل ادي صوتك وشجع اللي حواليك ان هم ينزلوا, الناس ما تكسلش, ما يبقاش الدفعة الاولانية خدت كل الطاقة. لا عاوزين الاعادة يكون العدد اكتر ان شاء الله. شكرا. طيب معنا اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور احمد.
اهلا وسهلا يا فندم فواشيد, ازي حضرتك؟
معنا الدكتور احمد امام كان على رأس قائمة شرق القاهرة حرية وعدالة. مرحبا بيك يا دكتور احمد.
اهلا وسهلا فواشيد, ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يكرمك.
اخدت كم في المية من القايمة؟
نعم
اخدت اصوات ايه في القايمة بتاعتكم؟
والله واحنا بس لسه المطريه يعني مازال التجميع فيها موجود, لكن احنا الحمد لله يعني خدنا تقريبا 40% من القايمه يعني.
بس لسه هيعادل
يعني
هيعادل فرز
في المطريه فقط.
معانا يا دكتور؟
الو
سامعينك.
اتفضل يا فندم اتفضل.
طب قول لنا الموقف الوقت ايه؟ كان الدكتور ياسر قال لنا انه في اعاده لبعض المناطق, اعاده فرز.
هو هي إعادة تجميع مش إعادة فرز الحقيقة يعني. هو في حوالي 200 صندوق مدين صندوق انتخابي طبقا لتقديراتنا وتجميعاتنا أقل من النتيجة المعلنة. فذهبنا اليوم للجنة الأولى للانتخابات وهما بيعملوا عملية إعادة تجميع مرة أخرى لعل وعسى في آخر الليل اليوم أو غدا صباحا تظهر النتيجة بسرعة أكثر يعني.
طيب إن شاء الله تكون النتيجة تقول إلى معدلات أفضل
إن شاء الله.
إن شاء الله وربنا يوفقك إن شاء الله.
شكرا جزيلا دكتور أكيد.
الله يكرمك. شكرا دكتور أحمد. نعود بقى للدكتور ياسر. احنا عاوزين نبقى نروح للموضوع مباشرة لأن الموضوع عاوز إجابة واضحة إنه الهجوم الآن على الإخوان والسلفيين وعلى السيناريوهات المتوقعة من قبل الإعلاميين شديد، هجوم شديد وهجوم متنوع وهيأخذ أشكال مختلفة، وللأسف أنا متصور أنه هيزيد ومش هيبقى هجوم إعلامي فقط، هيبقى هجوم سياسي إعلامي، وأنه هيبقى فيه على أرض الواقع لازم السياسيين اللي برضو كارهين هيحاولوا يوفروا مادة خام للإعلاميين يشتغلوا عليها وهم هيغزوا بعض، والشبكة العنكبوتية الشيطانية بتاعتهم هتبتدي تشتغل. حضرتك شايف ان الافضل ان احنا نرد وبقوة او نتسامح ونغض الطرف وبهدوء ورفق كامل، او نجمع بين الاسلوبين او مطر؟
الحقيقة انا يعني باكد على الكلام يا دكتور محمد انه سؤالك تأسيسي بدأ مع نابليون لما طرق ابواب القاهرة في 1798، والسؤال اللي طرح نفسه لماذا سقطنا ونهض الاخرون. ولما تسأل السؤال ده كان فيه اجابتين، يعني المنطق انه فيه اجابتين، اجابة بتقول سقطنا لان احنا متمسكين بمفاهيم وهوية حضارية متخلفة عن العصر، وهناك من يعني ساق الأمة في هذا الطريق، وبقي بعض المصلحون وبعض العلماء الذين قالوا لا، الخطأ كان في السقوط بسبب تفرطنا في ثوابت الدين وتفرطنا في قيم هذا الدين العظيم. الحقيقة هذا الصراع استمر حتى اللحظة التي نتكلم فيها بين الإجابتين، الإجابة على هذا السؤال الذي ظل أكثر من 200 عام في مشرق الأمة ومغربها، ونحن وصلنا إلى هذه النقطة نقول أنه ليس هناك أفضل في الرد من الإنجاز. وكما تعلمنا يعني أنه الأكثر شيء يعني يلجم السنة هو الإنجاز على الأرض، والإنجاز على الأرض بمعنى إحداث ما يصبو إليها الشعب المصري العظيم الذي ساند الإسلاميين بعد أن جرب الحياة كل المفاهيم والفلسفات الأخرى، وآن الأوان أنه الإسلاميين يثبتوا أنهم أصحاب مشروع نهضوي حقيقي، وهذا المشروع يحتاج الحياة لتضحيات ويحتاج إلى تكافل كل الوطنيين المخلصين في مصر من أجل تقديم نموذج حضاري يعبر عن هذا الدين ويصبح الحقيقة نموذج ملهم للناس، وقتها ستتوقف الناس عن الهجوم. التجربة الحديثة أمامنا تجربة تركيا في مجتمع، يعني احنا بنقول في المجتمع العربي العلمانية علمانية نخبوية وليست علمانية شعبية، بينما في تركيا كانت العلمانية علمانية شعبوية بمعنى ان الشعب.
بس احنا عاوزين برضو ما نهونش، لان هو المفاصل اللي الامر معاه.
نعم.
يعني صحيح انا الفيوز بتاع العربية حتة معدنية صغيرة. نعم. لما بتتشال بتوقف العربية.
نعم.
ممكن انا يكون معايا الشاسيه ومعايا العجل ومعايا
بس
هو بيخش في الدولة يقرفني في مفاصل.
نعم.
هامة. طب السؤال والإجابة المباشرة.
نعم.
كيف نتعامل إعلاميا مع هذا الهجوم الظالم الباغي الخبيث المكير القوي؟
انت تعلم الظاهر وانت في قلب صناعة الإعلام، هذه الصناعة الثقيلة في عالمنا المعاصر، الإعلام يعبر عن جماعات مصالح، وهذه الجماعات المصالح متى كانت مصالحها مع دولة صحيحة تقود مشروع نهضوي حقيقي وليست منظومة فساد، ستنقلب هذه المصالح إلى هذا المشروع، وبالتالي ستتحول دفة الإعلام إلى مساندة المشروع النهضوي، مساندة مشروع التنمية. والشعب المصري الحقيقة أثبت في الفترة الأخيرة أنه من الوعي والإدراك والعمق أكبر بكثير مما يظن.
هي دي اللي أنا متعذر على الدكتور عاطف، ذكاء الشعب المصري.
نعم، في فرد النخب.
ايوه. نعم. ده هم بيكذبوا عليه بقالهم 200 سنة، اوعى تتصور ان هو يصدقهم نهائي.
نعم.
طيب يبقى انت برضو
انا بقول انه في وسط هؤلاء كثير منهم شرفاء، كثير منهم يحتاجون فقط الى ان يروا نموذج بعد ان ترسبت صورة ذهنية سلبية رسمت للإسلاميين على مدار عقود طويلة جدا، وهذه الصورة الذهنية اشتبك فيها الخارج والداخل، الوضع الإقليمي المتمثل في يعني في في الملف الإسرائيلي والمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، هذه المنظومة الإقليمية بالإضافة للمنظومة المحلية التي كانت تساندها صنعت إعلاما يعبر عن هذه المنظومة.
دكتور
نعم،
نرد ازاي؟
نرد بالإنجاز دكتور.
أيوة.
نرد بالإنجاز
يعني بطرح أحسن
وبمشاركة شعبية حقيقية، لأن الحقيقة ليس هناك مشروع تنمية قابل للحياة بدون شراكة مجتمعية حقيقية، يعني وهو الذي سيصد.
خلاص يبقى انت كأنك بتقول ان احنا مش هنرد،
نرد بإنجازنا
وبعملنا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معالي الدكتور عاصف عبد الرشيد، كل سنة وانت طيب.
وانت طيب وبخير وبركة.
وتحية وتقدير للنجوم الموجودين مع حضرتك هذه الليلة المباركة وتلك النفحات من قبل حق تبارك وتعالى. احيي استاذي الدكتور محمد ابو زيد عميد كليه دراسات الاسلام كفر الشيخ وعضو علماء العالم المسلمين، والدكتور انور عكاشه والدكتور ياسر عادل السيد الحريه والعداله والدكتور صلاح عبد المعبود. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وادعو الحق تبارك وتعالى ان يجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم يوم القيامه ان شاء الله عز وجل. وكما احيي الدكتور محمد ابو زيد الرئيس المحتمل ان شاء الله عز وجل ان يوفقه لما يحبه ويرضاه. ولي راي ومشاركه الاستاذ الدكتور عاصف الرشيد بالنسبه لنقطه العلمانيين في الرد على الـ الاسلاميين. بالنسبه للراي الشخصي، اذا كان الاقتحام شخص بعينه فلا لا يكون هناك رد. إذا كان في الدين أو في العقيدة أرى أن يكون من العلماء المسلمين الرد المفحم بالنسبة للعلمانيين. هذا بالنسبة لهذا رأيي الشخصي.
الناس أنا عندك في سيوة عاملين إيه مع الحرية والعدالة؟
يعني الرد للإسلاميين أو لشخص معين كما نرى في المجلات والصحف والصحفيين، هذا الرد يكون رد الشخصي كما يقول دكتور عنو عكاشة الصفح والغفران. أما إذا كان في العقيدة أو في الدين أو في صفة قرآن والسنة فيجب على العلماء الرد المباشر والسريع.
طب أنا أسألك سؤال.
وأنا مع حضرتك عثمان بكر من سيوة.
مرحبا أخ عثمان. افترض الآن أنه بيكون الهجوم على الرموز مدخل لإضعاف الدين، لأنه ما هو في الآخر مين بيتكلم عن الدين؟ مين بيوصل لك الدين؟ اذا طلع هذا العالم بتاع فلوس وبيجري ورا الفلوس وعمل شيكات معرفش ايه، وهذا العالم تزوج بنت عندها 11 سنة، وهذا العالم كان مرتبط بالفلوس، وهذا المرشح معرفش باني على ارض دولة وهكذا، ما هو ده في الاخر. اما مين هيمثل الدين لما كلهم هنسيبهم يتشركوا؟
لا مش قصدي يا دكتور عاصف ان حضرتك ما احترم لحضرتك، اللي نقول مثلا زي مثلك مثلا حضرتك مثلا في اي حي، في الحي الذي انت تكون فيه لا شك ان تكون نبراس في المجتمع او في الشعب الذي انت تكون فيه، في اي محيط انت تكون موجود فيه لا شك ان العالم او الشعب او المحيط المجتمع الذي انت بصدده الكل يشهد بان الدكتور عاطف رشيد هذا كالنجم او في الشمس كضحاها. اما بالنسبه اذا كان في الدين او في العقيده بالنسبه للعلماء يجب الرد. اما الشخص الفردي الوحيد اذا كان هناك هجوم لشخص معين سواء سلفي او الحريه والعداله فارى هذا الراي الشخصي. وكما اميل لاستاذ الدكتور فضيله الدكتور محمد ابو زيد، انا تلميذه في كل اصول الدين طنطا، فاميل الى رايي ان يكون الرد للعقيده والدين. اما اذا كان الرد شخصي هذا العفو كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم العفو عند المقدرة.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. هنشوف فيديو ونرجع للأستاذ صلاح عبد المعبود.
ما هو ده الهدف؟ ليه؟ نرجع برضو بالتاريخ لورا. نجيب ساويرس ده من المماليك ولا ما هوش من المماليك؟
لا من المماليك طبعا.
ده كان الصديق الصدوق لجمال مبارك وعلاء مبارك. ما بيفوتش يوم الا ما بيكلموه يكلمه. قبل الثورة، قبل ثورة 25 يناير، جمال مبارك طلب نجيب ساويرس في التليفون. قال له المقر بتاع الحزب الوطني اللي بروكسي في مصر الجديدة عايزين نجدده. راح نجيب ساويرس فور المبنى كله 3 ادوار وبنى فوقه دور رابع هيكلي وغير الارض وغير كله، حولها لرخام يعني من اغلى انواع الرخام.
على حسابه،
على حساب نجيب. جت الثورة قام ما كانش لسه نجيب بقى سلمه مقر الحزب الوطني اللي بروكسي. جت الثورة قام وحسن مبارك تخلى عن الحكم في 11/2. يوم 12/2 كان نجيب ساويرس بعت رجالته شالوا الكراسي اللي هو جايبها في الحزب وشالوا سابوا الحزب على الارض. تمام. خد التانية بقى. اول واحد طلع على قناة العربية مع مجموعة من شباب التحرير مع الاستاذ حافظ المرازي كان هو نجيب ساويرس، عمل زعيم. صح؟
صح.
ليه؟
ليه؟
علشان تبدأ المرحلة اللي هي مرحلة وخطة استخدام الدين. يا جماعة كل الكلام ده حصل في صربيا كما هو فوتوكوبي.
القرآن حياة
مرحبا اخوانا المشاهدين، عدنا اليكم. شفنا فيديو وكنا احنا نشوف حاجة عن الانتخابات، لكن ورونا حاجة عن المهندس نجيب ساويرس. هنؤجل الكلام عن المهندس نجيب ساويرس لانه في موضوعات كثيرة بتخصه، لكن خلينا نسألك السؤال المباشر، كيف نتعامل مع هؤلاء الاعلاميين؟ هل يعني حق وحقك العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم وهو الاظلم، ولا تتبع السيئة الحسنة تمحوها وتخالق بخلق حسن؟
هو حضرتك اصلا لو يعني دايما نتبع السيئة الحسنة في مواقف لكن مش باستمرار، يعني لو في إثارة شبهات على الدين او على العقيدة على القرآن على السنة يكون في رد قاطع جازم رد على الشبهات. لكن واحد بيتعامل بقبح يتطور على الاسلام، الاسلاميين بنوع من القبح تطور، فاحنا لو عدنا نرد على كل واحد قبيح بما يعني يناسب هذا القبح مش هلاقينا وقت. وبالتالي الامور اللي في ثوابت الدين واصول العقيده القران والسنه رد عليها يكون لابد من ازاله كل شبهات تصار لابد. اما الهجوم عن الاسلام ده امر قديم حديث متجدد ولن ينتهي. دايما كل ما الاسلام يقوى يظهر كل ظهور تجد الهجوم من العلمانيين ومن امثالهم، يعني كالذبيح يرفرف فينجس من حوله، دم يطير منه كده عشان ايه يوصل لحواليه. هو ده كل ما يجي الاسلام يظهر يبقى له قوة وصولة، العلمانيون ومن سار على نهجهم دايما يقعد يصوتوا طبعا يعني هذه الامور. ف احنا عندنا اللي بيهاجم الاسلام ده واحد من اثنين، يا اما واحد معاند يا اما واحد جاهل مغير. كان علماؤنا يعلموننا دائما انه ليس من اراد الباطل فاصابه كمن اراد الحق فاخطاهم، فهذا يقاوم وهذا يقوم. الذي اراد الباطل فاصابه فلابد ان يقاوم، اما الذي اراد الحق فاخطاه فهذا يقوم. يبقى مش كل واحد اخطا يعامل بالسيء، انما نبدا معه الاول بالحسنى بدايه. ربما يكون هو جاهل، ربما يكون هو فاهم خطا فبنعلمه، اصر وعاند يبقى المعامله هنا بتتحول الى نوع من الشده ونوع من يعني القوة ليكون الرب قويا أمامهم. العلمانيون ينشروا الباطل ويحاولوا أن ينشروا مناهجهم في بلادنا، وكما قال الدكتور أن الإنجاز يخرس الألسنة. فعلا نحن لو اشتغلنا وأدينا مجلس اللي جاي ده الكل فهم كويس قوي، مجلس صعب جدا 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 الذي يخوض المرحلة القادمة في البرلمان. النهاردة في جريدة الأخبار النهاردة استاذ احمد رجب كاتب نص كلمة، كاتب كلام كده مؤداه، محتاجين وقت كبير قوي للإسلاميين يثبتوا عكس ما كان يروج عنهم في المرحلة الماضية. هاخدوا وقت كبير قوي عشان النهاردة يحصل إعادة صياغة للناس، فمهم الناس عند الإسلاميين ان كان الإعلام الفاسد عمال يشوه الصورة وباستمرار، لا يأتي على شيء يمت الإسلام أو الإسلاميين إلا ويشوه الصورة. وبالتالي الرد السيء على سوء على على يعني هؤلاء ربما يؤخذ ويبقى يكبر، وأدهو عاوز يثيرك، عاوز يعني يهيجك، يبقى ياخد هيجانك ده وإثارتك ويسمي هو ده الأصل، يسيب أي حاجة أنت عملتها بس جاي الحتة اللي فيها إثارة عملها أصلا كده بوكس كده عاجز عاوز تخش عليه عملها زوم عشان يكبر. فهو ده المقصود من الكلام، إن احنا لازم ننتبه أن هؤلاء يريدوا نصر الباطل ولا يرضوا لا يرضى بالحق، ومش عاجبهم الحق ولا الإسلام. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى: ودت الزانية لو زنت النساء جميعا، يبقى الكل بالهوى سوا، الكل سواء في هذه القضية. فهو ده المقصود، أرادوا نشر الباطل ويدافعوا عن الباطل، نحن نريد الحق ونسعى لنصرة الحق، فلابد أن يكون النصر للحق يكون بحق.
شكرا.
وده المقصود.
ونقصد بالقوة هنا أظن بشمهندس هو منطق القانون وسيادة القانون. نعم. في دولة تؤسس على مبادئ يعني من هذا الدين الحنيف، سيادة القانون والذي لا يستثني، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت يعني لقطع محمد بن هذا صلى الله عليه
وسلم، العدالة
العدالة مع تطبيق وسيادة. نعم. القانون هي يعني أظن مقصود القوة يعني في. نعم. كلامك. نعم. الرائع يعني.
طيب جزاك الله خيرا. إذن احنا أخوانا المشاهدين عاوزين برضو تتواصلوا معنا وتقولوا لنا رأيكم، لأن رأيكم هيساعدنا كيف نتعامل مع الذين يهاجمون الإسلام والإسلاميين. هل نرد عليهم بقوة أو نهملهم تماما، أو نرد بردود لطيفة وهادية، أو ربما بديل رابع نجمع بين هذه الوسائل كلها حسب الحالة. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
الله يخليك يا دكتور عاطف،
اتفضل.
أحيي حضرتك والسادة الضيوف.
الله يكرمك ويبارك فيك.
والله اولا احب ان اهني نفسي واياكم بانضمام اثنان من حماة الوطن، الا وهما الدكتور كمال الجنزوري والمستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات. انضموا مع سيادة المشير حسين طنطاوي والفريق تامي عنان.
ما احنا كلنا منضمين، ما احنا كلنا
دول حماة الوطن، واتمنى ان ينضم اليهم في 30 يونيو الدكتور محمد ابو زيد الفقي ان شاء الله.
يا رب ان شاء الله.
الدكتور كمال الجنزوري الرجل الذي يفكر في الاجيال، وهو
انت عارف الدكتور جمال.
نعم.
انت عارف الدكتور الجنزوري؟
نعم يا باشا.
عارف الدكتور كمال الجنزوري؟ تعرفه شخصيا؟
لا والله، يبقى انا من الصعيد يعني. انا يعني مين ما يعرفش الدكتور كمال الجنزوري؟
ربنا يوفقه
يا بيه. الدكتور كمال الجنزوري له الفضل على كل يعني قطاع العمال في الحكومه.
طيب يعني انت بتؤيد تولي الدكتور كمال الجنزوري للوزاره، وان شاء الله بتدعو ليها بالتوفيق
يا باشا. ده انا بدعو ليه ان شاء الله، وبقول بتمنى ان الدكتور محمد ابو زيد يختاروا معاه.
لا احنا عاوزين نجدد. لا
ان شاء الله يعني هيسلمها له زي الفل ان شاء الله.
طيب ان شاء الله. شكرا جزيلا. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بارك الله فيك يا دكتوراتك، وتحياتي لضيوفنا الكرام. بداية أود أن أقول بالنسبة للهجوم المعلن على الإسلاميين، فلأن الإسلاميين على الحق، والصراع بين الحق والباطل قائم منذ قديم الزمان. الصراع قائم والحقد واضح. يعني عندنا الانتخابات في المرحلة الثانية في محافظة الشرقية، وكما هو الحال في كل مكان صور المرشحين معلقة على الطرقات وفي الميادين العامة. فجاء الحاقدون على الإسلاميين وقاموا بتمزيق هذه الصور وإسقاطها من فوق الجدر. والله يا دكتور حتى أخي له مكتبة إسلامية أخذ صورة من هذه الصور ووضعها في صندوق من الزجاج عنده حتى يتعرف عليها الناس وحتى يتسلم من التمزيق. فذهب إليه هؤلاء الحاقدون واستأذنوه ليمزقوها لكنه رفض وحد عليهم في الكلام حتى ذهبوا. فكما قلت الصراع قائم والحقد واضح، وكنا نقول لهؤلاء الحاقدين ولازمنا وسنظل نقول بيننا وبينكم صناديق الاقتراع، وستعرفون مدى حب الناس وإقبالهم على الإسلام والإسلاميين. فالناس متعاطشة إلى الإسلام تريد أن تستنشق هواء الشريعة النظيف، فأسأل الله أن يقدر لنا ذلك وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، شكرا جزيلا. سلطان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورنا؟
مرحبا دكتور أكرم الشاعر.
ازاي حالك؟ ازاي صحتك؟
ألف مبروك، ربنا يوفقك.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا على الدعاء.
تهانينا
على الله سبحانه وتعالى يعيننا جميعا.
تهانينا ودعواتنا بالتوفيق إن شاء الله.
يا الله يكرمك.
والعبء كبير لكن أنتم لا إن شاء الله بعون الله وتوفيقه ونصرته.
إن شاء الله ربنا يستر نزيل آثار العدوان للحزب الوطني والفساد على الإنسان المصري، ونعيد بناء إنسان مصري جيد بذا صحة، يجد أساليب صحة جيدة، تعليم جيد، إسكان جيد، يخضع على البطالة، يطبق شرع ربنا، يرى الناس الخير والنور بإذن الله إن شاء الله.
ربنا يبارك لك. طبعا نجاحك من الجولة الأولى وبدون إعادة وبفارق واضح، لعله يعني شهادة لأهل بورسعيد أنفسهم إن هم ناس مرتبطين بالخير وبالشرع.
والبورسعيدية ناس محترمة وتعودوا ان ينتخبونا، وانتخبوا الاسلاميين وانتخبوا المجاهدين وانتخبوا الناس الوطنيين. يعني كانوا بينتخبوني زمان ضد الحكومة وضد الفساد وضد تدخل الحزب الوطني وضد الامن الدولة وضد النبي المسل للدموع، وبينجحونا بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن دلوقتي ازالت هذه الامور، فربنا سبحانه وتعالى يعني اكرمهم بالسم ورحة برية وأذلوا أصواتهم بطريقة قوية. الحمد لله بتاع أكرمنا ب 146 ألف صوت، يعني أعتقد ده وسام على صدرنا وعهد بيننا وبينهم إن نأدي لهم خدماتهم ويعيننا المولى سبحانه وتعالى. الانتخابات اللي حدثت هذه ليس نحن الذين انتصرنا فيها، ولكن الذي انتصر فيها هو الشعب المصري كله. انتصر بحريته، انتصر بإرادته، انتصر ان راح عدل بصوته دون حواجز. مصر كلها انتصرت، مصر هي اللي انتصرت، انتصرت القوات المسلحة على من اراد ان يمنع ويشكك في وجود انتخابات حرة قوية ويقول ان هناك بلطجية. الحمد لله لم نرى بلطجية، وانتصر ومن اراد ان يقطع يعني يكسر هذا الحاجز ويصنع ويكسر الثقة ما بينه وبين المجلس العسكري او الحكومة، اعتقد هذا الحاجز انكسر تماما. والوضع بتاع الشرطة كانت اثبتت الشرطة انها على الحياد تماما، واثبت القضاء انهم قضاة مصر الاحرار الذين فعلا لا يميلون لاحد ولا يدافعون الا عن الحق.
بدأت تجهز ملفاتك ولا لسه ملحقتش؟
الو،
بقول لك بدأت تجهز الملفات ولا لسه؟ بتجهز بقى ملفات وافكار واعمال ومشروعات؟
مفهوم قديم هو
انا مستني ان انا راكب السفره.
طيب عموما احنا بنكرر التهنئه، وان شاء الله تبقى معانا قبل ما تتزحم بقى بعد المجلس ما يشتغل، مش هتبقى فاضلنا.
احنا تحت امرك خالص يا دكتور،
تجيلنا حلقتين
واحنا نفضلك مخصوص، لان انت دكتور محترم وبرنامجك برنامج محترم والقناه محترمه، يستاهل فعلا الواحد يفضي نفسه عشان يقعد مع حضرتك.
خلاص في انتظارك ان شاء الله يا دكتور اكرم.
يا دكتور عاطف.
معانا الدكتور ياسر علي السيد وانا معاه بنسالك على اخبار الدكتور مصعب ايه ابن حضرتك.
جزاكم الله خيرا. هو من كرم الله سبحانه وتعالى وفضله ومنته نعمل العمليه الاخيره يوم الانتخابات، يعني دخل غرفه العمليات الساعه 8 وابوه دخل الانتخابات الساعه 8.
ربنا يكرمك
ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالشفاء
ان شاء الله. ندعو له كلنا بالشفاء وان شاء الله يعني يكون من الشباب المبارك الكريم الطيب اللي يعني شالوا الثوره يعني باجسادهم وارواحهم واحنا معاهم. طيب شكرا
الله.
شكرا دكتور اكرم جزاك الله خيرا. احنا عندنا دكتور انور
مع
يمكن انا سالت السؤال واخذنا ساعه وشويه عشان نصل للجانب العملي. دلوقتي المهندس نجيب ساويرس قائد حزب المصريين الاحرار وبالتالي الكتله و يعني عمل كام حديث ولقاء تلفزيوني في الايام اللي فاتت عامل قلق فيها كلام يثير الاعصاب وينرفز ويستاهل الرد بشكل او باخر. بدايه هو بعمل عده لقاءات قال ان عدد المسيحيين فيها 12 مليون نسمة وفي لقاء آخر 15 مليون نسمة وهكذا. فالسؤال الآن احنا هذه القضية قضية مفصلية ويجب انه يتم الإعلان عنها بمرسوم قرار زي ما بيعمل المجلس العسكري عشان نريحنا، يعني نعرف من جهة رسمية العدد الرسمي عشان نتفق، لانه لو 12 مليون من 85 الف يعني انت تخطيت ال 15%، ولو 15 مليون يبقى انت دخلت في 18
اضبط من 20 يعني.
فاولا بدايه عاوزين نحدد عدد ما دام ما هو العدد بيضغط عليك بيه. كان معانا الاخ الدكتور محمود شعبان امبارح وقال ان الرقم 4 مليون و800، في رقم تاني 4 مليون و400، في رقم تاني 4 5 يعني بين 5 مليون و4 وكسر. فبداية هو بيكرر انه عدد وطبعا قال ضمن ما قال كان عمل لقاء مع قناة كندية من يومين فقط يعني اول امس غالبا، وقال في كلام كتير ملخبط يعني ينرفز. ضمن الكلام اللي قاله انه الاخوان هيرجعونا للقرون الوسطى، وقال ان هم عندهم مخطط مش هيبدأوا خطوة خطوة لكن النتيجة النهائية ان هم هيرجعونا للعصور الوسطى لانهم هيعملوا قوانين تمنع الخمر. وهو بيقول وانا لا اتنازل عن شرب الخمر يوميا مساء، وبيقول ان انا ما احبش ان حد يقول لي مراتي تلبس ايه، وبيقول ضمن ما بيقول يا ريت تسجله لان الكلام متعدد اقوله مره واحده. بيقول انه الثوره الايرانيه ممكن تتكرر هنا، لان الثوره الايرانيه كانت ضد الشاه كان ديكتاتور وضد المخابرات الايرانيه اللي كانت بتعذب الناس، والناس فرحت بيها وظنت ان هي بعدها ديمقراطيه، لكن جه بعدها حكم وشايفه سيء واحنا هنكرره. ايضا بيقول انه الاخوان بيمولوا من قطر والسلفيين بيمولوا من السعوديه والفلوس دي هي اللي عامله لهم كيان ووجود. وانا مش عارف نفسه لو بتقولكم فلوس يا جماعه طيب عاوزين نرفع اشتراك القمر الصناعي احنا ما باخدناش منهم ولا مليمه. لو كنت بقول يعني ممكن يقول مثلا حد احنا بنعمل لهم اعلانات ودعايه مجانا يعني لله عز وجل يعني، وبعدين هنهاجمكم لو ما انتوا ما فتحتوش مخكم. فبيقول ان بيجي من هنا تمويل ومن هنا تمويل، وهم ما بيجيلهمش الليبراليين حسب ما يقول ما حدش بيمولهم. والمذيعة بتسأله طب انت يعني ايه الحل، فقال انه مفروض
تقولوا بقى للقطريين ما يمولهمش وللسعوديين ايضا ما يمولهمش او تتدخلوا، يعني اذا ما كانتش دي هتجيب نتيجة او تتدخلوا. الجملة القاسمة ان انتم ممكن تتدخلوا. وحتى قال انا هخرج من اللقاء اروح اسكر، انا معايا ابني هاخده واروح اسكر مش يعني قبل ما يقفلوها في مصر قبل ما. وكانت اظن زوجته معاه لانه اشار يعني على اللبس، قال انا مراتي تحب ان هي تبقى لابسه لبس يعني جميل زينه، مش عاوزين حد يزنق عليها. وقال ان انتوا لو هتتركونا ضحايا في معركه غير عادله فان هذا غير منطقي.
بل الامريكان بقى
هو بيتكلم في كندا والامريكان يعني
الغرب
كندا
وامريكا
والغرب. عاوزين نشوف بقى الكلام اللي انتوا قلتوه ازاي هنرد على هذا الكلام بشكل يعني. طبعا احنا يعني شخص مهندس نجيب مش واحد عادي
يعني طبعا
وما اقدرش اقول ان هو فرض يعني
مش
مشكلة. فضلا ان انا عاوز نركز، احنا قلنا العدد التوجه الاستعداء او استقطاب او طلب التدخل
الخارجي.
طيب معنا اتصال.
ما اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا استاذ نبيل وحش.
ازيك يا دكتورنا وازيك اوقفتك الجميلة.
كله بخير الحمد لله.
كلهم مصابيح من ورا.
طب الغي التلفزيون. الغي التلفزيون من عندك.
ماشي يا دكتور. اذا جيب ساويرس يا ريت كان كلام مقتصر على الكلام اللي انت قلته ده. هو صرح في قناة السي بي سي الكندية انه هيقدم مشروع قانون للولايات المتحدة الارهابية بطلب الحماية الدولية على مصر. وطبعا انا مش مستغرب من واحد عمل شبكة مخصوص للتجسس على شعبه وعلى اهله وعلى افراد اسرته للكيان الصهيوني واستثماراته نصها كانت في الكيان الصهيوني، ورقم القوم المفروض يظهر في الكيان الصهيوني هناك ما يظهرش عندنا. وهو اصلا في دعوة بوقف حزب المصريين الاحرار وشاب الحزب، لانه الحزب ده بعد كده كان عايز يوفر طلبات الجنس الصريح للمنازل، وحزب مفخخ ويهدف الى اشعال الفتنة الطائفية وضرب فتيل الوحدة الوطنية. وهو اتجه للنهج ده منذ فترة، حتى الدراما المصرية غزاها وكان بيصرف على افلام جرجس فوزي وعلى رأسها عفاريت الاسفلت وحين مسخرة اللي هو شهير بحين ميسرة، وكان بيصور فيه الاسلاميين انهم منهم الديوس ومنهم الخمرج ومنهم يصور اللي بتوع الكنيسة في منتهى الحنية واللطف. راجل اصلا ده ما ينفعش يعيش تاني في مصر. ده ان شاء الله ابشرك ان النائب العام على قائمته ضبط واحضار لنجيب ساويرس، وفي نفس الوقت في دعوة عملناها النهاردة باسقاط الجنسية المصرية عنه، لانه لا يحق الانسان يطلب الحماية الدولية ان يتشرف بهذه الجنسية. نجيب ساويرس ان شاء الله لا اخدامه هتلوث مصر تاني، ولا شهيقه وزفيره النتن هيلوث هواها. نجيب ساويرس لازم الكل يقف ضده. نجيب ساويرس اداة من ادوات اللوب الغرب الصهيوني اللي لابس قفازات محلية الصنع بتخربش في جسم الوطن.
طب يا استاذ نبيه.
مصري غيور.
استاذ نبيه.
نعم.
عاوزين بس نبقى قاعدين شوية صلى على النبي.
ما نصلي على النبي يا عم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ده كلام ده بقوله لك.
صلي على النبي بالراحه. صلي على النبي
ان شاء الله. كان ليا عمر جاي لك انا في يوم الثلاث. لا ده لو اذنت لي ان انا اجي
تعالى
هجيب لك كل كلمه عليها مستند.
تعالى بكره. تعالى بكره خليك معايا بس.
انا خدامك في اي وقت يا دكتور عاطف.
الله يكرمك يا نبي. احنا عاوزين
يعني انا لسه لاخيله رخصه بعمل شاطئ للعراف في سينا في اقدم مكان في طابة، في اقدس مكان في طابة اللي روت الشهداء روه بدم اقدس مكان. فاهم يعني. يعني ده لو عنده ذرة وطنية ولا شرف مهنة ولا شرف ما يعملش شاطئ للهراء. لو عنده يعني يعني انا ما اعرفش في ايه يعني. اولا هو اكبر فيلم الفلول خد 25 مليون متر في الغردقة وعملهم منتجعات في عهد النظام البائد للخمور والدعارة والعري تحت سمعه وبطر دولة مصرية اللي كانت بتعاني من الفصائل الشخصية وبتقول انه دولة اسلامية والشريعة المصدر رئيس التشريع وشايفة واحد زي نجيب ساويرس مبرطع في مصر في طول بلاده حربها خد شركة المراجع البخارية وباعها لواحد مستثمر يهودي. خد شركة الاسمنت وباعها لمستثمر فرنسي. لازم الحاجات دي تظهر عشان الشعب المصري يعرف مين هو نجيب ساويرس. زور 400 مليون في البورصة واللي شالوا منها جمال وعلاء مبارك. اذا كانوا الاسلاميين بيتمولوا تمويل ايراني ولا تمويل قطري فنجيب ساويرس امواله كلها مغسولة ومبلولة وكلها اموال يهود. وانا عندي استعداد اواجهه وعندي المستندات الكاملة اللي تقولوا ان دي اموال يهود. نجيب ساويرس يهودي من ضف رجله وشعر راسه.
طب خليك معايا بقى واحدة واحدة اسمعني.
وانا كمواطن مصري مش هقول مسلم انا كمواطن مصري بحب بلده يعني انا نجيب ساويرس يحبسني احبسه.
طيب ماشي بس خليك معايا لحظة واحدة قبل ما تتحبس. معايا؟
انا معاك يا باشا.
انا قلت اتحبست ولا ايه؟ اتحبس صوتك.
لا 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 ما تقلقش.
طيب.
عمر الشاعر باقي.
مفيش احتمال انه المهندس نجيب مكير وهو متعمد يهاجم في هذا التوقيت ويطلب هذا الطلب عشان تطلع حضرتك تحتد عليه وده يعاكس وده يعاكس وتعمله امر ما عشان يحول التدخل الخارجي لواقع.
لا 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 لا, لا, لا هو من زمان بيخطط للموضوع ده وكان النظام سايبه لانه كان نظام ليه مصالح مع الكيان الصهيوني وليه مصالح مع الولايات المتحدة الارهابية. لكن احنا دلوقتي هنسيبه بتاع ايه. وما تقلقش يا استاذ دكتور عاطف مصر لن تبقى يوما في من الايام لا قرضاء لا لافغانستان ولا العراق. ده احنا مصر لو الامريكان فكروا بس في مجرد خيالهم ان ينزلوا واقدامهم من خضر مصر هيتعرشوا وعظم على لحم. انسى الموضوع ده. بس احنا لازم ده يقف عند حده ولازم يترد عليه بقوة لانه دي اشكال ضالة لازم تتاخد يتحكم.
طيب.
لانه
يا استاذ نبيل ما احنا كده دلوقتي هو فرض علينا ان احنا نبقى قطر بمعنى حطلنا قضبان وقلمشوا عليها. وانا ربنا مديني الارض واسعة ممكن يبقى معايا موتوسيكل العب اناور معايا عربية معايا طيارة طير في الجو. بمعنى ايه هو قال قضيتين بساط انه شرب الخمرة وانه راجل بيشرب كل يوم وما عندوش مشكلة ياخد ابنه معاه سواء هيشربه او مش هيشربه ما نقدرش نقول. وما عندوش مشكلة ان زوجته تلبس ملابس يعني على الموضة وتتشيك. لكن السؤال هم دول قضية حزب الحرية والعدالة وقضية حزب النور وقضيتنا والثورة قامت عشان زوجة مهندس نجيب هتلبس ايه وهيذكر ولا ما يذكرش.
ما هو ده يا بيه ده
يعني صورة الاسلام يعني. هو انا بصراحة لو انا بقابله قول له انا زعلان منك. طب انت ليه تشوه صورة المصريين والمسلمين لدى الاخرين وعشان نصلحها هنروح نصرف ملايين. ما هو المفروض انه لو انا عندي وزير اعلام وطني مسؤول عاوز يصلح صورة دينه وبلده فهيروح يصرف في كندا اللي شافوا فيها اللقاء ده وغيرها وتناقلته هنصرف 200 مليون ولا حاجة عشان يحسن الصورة دي. فازاي ومش عاوز نختزل كأنه الاخوان والسلفيين كأنه هم بعد المعركة دي كلها جايين عشان مرات نجيب ساويرس تلبس ايه وهو يشرب ولا ما يشربش. مش دي القضية ولا على مليون من القضية.
يا استاذي يا استاذي يا استاذي اصل نجيب ساويرس مش هو بس ده هو سلطه الاعلام دلوقتي الاعلام الغرب الصهيوني بيمول بعض القنوات المصرية
وانا عارف كويس قوي القنوات واسماء اللي بيمولها، لانه قوه الاعلام زي ما قالوا ضيوفك الكرام هي اقوى سلاح حاليا. فاذا كان دلوقتي عمالين يقولوا هيفرضوا الحجاب ولا مش هيفرضوا الحجاب، هيعملوا مش هيمنعوا المايوه ولا مش هيمنعوا المايوه، ده كله تشويش على الاهداف الساميه اللي قامت من اجلها الثوره واللي حققها التيار الاسلامي باذن واحد احد. ومصر هتظل اسلاميه رغم انف الحاقدين، ورغم انف اللي بيتمنى ان يكون قرضاي افغانستان، ورغم انف اللي بيتمنى يكون جلب العراق. مصر عسيديه، هم اللي قالوا جمال حمدان ولا قالوا سليم حسن، ودول ناس فتحيين. ويكفينا فخرا انه ظهر على حقيقتهم، وان معمول اسم عين شمس تعمد ان يأخر الاوراق عشان التيار الاسلامي هناك كبير لغايه الساعه 1 الظهر، والحمد لله صدر قرار بوقفه. يعني دول اصلا، وانا بطالب زي ما طالبوا الناس قبل كده، ان دول لا يجوز لهم التجنيد في القوات المسلحه، لانه اصلا ولاهم حاليا للولايات المتحده
يعني انت الصهيوني. يا استاذ نبيه، انت تاكدت ان المامور ده مسيحي؟
اه مسيحي.
هيا اسم مجدي سركيس.
طب ما يمكن كان مريض ولا حدث له شيء؟
لا يا فندم، لا يا فندم. طب النبي يا استاذ عاطف، خليك انت محترم وخلينا احنا نرد بقله ادب.
لا ده انت محترم وحب كل حاجه.
مشاكل لا لا لا،
مش مشاكل في الوش والنبي.
عارفين حاجات، عارفين حاجات كتيره، وانا ما كنتش عايز افتح الملف في الشاك ده دلوقتي، لكن هم اللي اجبرونا عليه، وياخدوا بقى من مساحه خيار ان شاء الله في كل حلقه عند حضرتك.
جهز لنا الملفات بتاعتك ونقلنا الخيار بتاعك اللي كويس الطيب، وبعدين يبقى تعالى بقى ان شاء الله
نكمل. والله طيب وراتي، هم وحظهم اللي يطلع لهم هيبقى من نصيبهم.
لا ان شاء الله انت يبقى كل كلامك طيب.
انت اكثر رجال احتراما يا استاذ نبيه.
ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يعزك.
السلام عليكم، شكرا جزيلا.
سلام ورحمه الله وبركاته.
اتصالات ثانيه ولا ننتقل لضيوفنا؟ طيب نعود للدكتور انور. عاوزين بقى انت قلت نهمل وما نسألش، هل هذا كلام يعني يهمل؟
والله انا يعني في تقديري انه يهمل لعدة اسباب. اولا انا الاسلام لا يتدخل،
يعني انت بترى انه شيء عفوي،
مش عفوي.
ثاني يوم ثاني يوم
فقط المتاج
يذهب الى كندا ويتم اجراء حديث تلفزيوني ويقال هذا الكلام، هل هذا امر عفوي يتم التجاوز عنه واهماله وعدم؟
ما انا كم هقول لحضرتك، هو كل الكلام اللي هو قاله هو نجيب ساويرس، يعني انا كنت عندي ذخيره مما قاله الاستاذ نبيل عملته لليهود والصهيونيه، وهو مفروض في الكسب غير مشروع، ما اعرفش هم ليه ما خدوش في كسب غير مشروع مع هو اكتر من احمد عز في السرقات وما الى ذلك، دي بوثائق يعني.
عاوزين الادليه.
ان شاء الله نجيب استاذ نبيل عند
الاستاذ نبيل.
اما بالنسبه انا اتعرض لاشياء الذي قالها، بالنسبه لشرب الخمر الاسلام لا يتدخل في حياه غير المسلمين الخاصه، وهو شرب الخمر يشرب الخمر، بل من في مذهب من المذاهب الاسلاميه واظن الاحناف قال ان من اراك خمرا لذميه او كتابيه غرم او تحمل، ولكن هي مهضوره عند باقي فهو مين قال ان هو هنمنعه؟ لا هنخليه يسكر بس في بيته، يسكر في بيته هو حر، يعني هذا امر لا يتدخل فيه الاسلام، فما بالك بالاسلاميين. مساله ان مراته تلبس او ما تلبسش، في الانجيل الحشمه في المسيحيه نفسها، والراهبات في كل الكنائس بيلبسوا حجاب وبيحتشموا. مساله ان هو طالب بالحمايه جنت على قومها ونفسها براكش، حينما تستدعى امريكا لحمايه اي احد لنا في مصر هتيجي مش هتلاقيه، دي حقيقه. يعني على بال ما القوات الامريكيه توصل الشواطئ المصريه
طلعت الجهاز من جيبك.
لا ده حقيقه دي والله. بدل لما يا دكتور عاطف اقول لك سرا، هذا امر مناقش من 30 سنه.
سرا ولا جهرا؟
لا سر، سر بذيعه. هذا الامر مناقش من 30 سنه، وكان في لجان هتتشكل تحصر الاقباط في كل حاره وفي كل شارع، بحيث لو تم استخدام الامريكان لن يبقى قبط في مصر. هتيجي هتحمي مين؟ تيجي تاخد تستلم الجثث تدفنها وتعملها، بس اذا طلبوا، لكن الاقباط في عينينا.
الشرع في الشرع ان انت لو قتلتوه ما تدفنوه.
لا مش نتفن من لا يعني انا لا اصل ده كلام لا اما اذا كان عقلاء الاقباط يرفضون هذا الكلام فهم في عينينا على راسنا من فوق واخد بال حضرتك وحمايتهم واجب علينا احنا لان المسلمين في اي مجتمع يحمون اي اقليه تعيش معاهم وسويرس وغيره يحاولون بقدر الامكان تحويل الاقباط الى اقليه سياسيه هم مش اقليه سياسيه يا فندم هم ولا اقليه دينيه يعني هم ناس لهم دين مخالف ولهم احكامهم حتى في الشريعه الاسلاميه وعشان كده بيقول 20 و30 و40 انتوا بتقولوا مواطنه فالارقام مالهاش اي دلاله عند لما نقول مواطنه يعني افرض ان الاقباط يعني انا سمعت هذا الكلام مره مفيد فوزي بيسال خالد الجندي بيقولوا الاقباط كام فانا قلت يعني في بالي افرض ان هم 5 او 10 او 20 مش انتوا بتقولوا مواطنه اذا قلت مواطنه فالارقام تفقد دلالتها واخد بال حضرتك اما اذا لم تقولوا مواطنه فالارقام قد يكون لها دلاله وفي الاسلام لا يعترف لا باقليه ولا باغلبيه وكان في اخ من الاخوه بيعمل رساله دكتوراه او ماجستير بيقول ايه الاقليات في الشريعه الاسلاميه فكنت انا بساعده قلت له مفيش حاجه اسمها اقليات انت قول غير المسلمين في الشريعه الاسلاميه لان انا لو اقليه هحكم المجتمع برضه اذا ما تمكنت وهي نفس الاحكام يعني غير المسلمين لهم حكم واحد سواء كنت انا حاكم كاقليه او حاكم كاغلبيه فهو اذا ما حولوا الاقباط الى اقليه سياسيه تكون الخساره الصوت القبطي كما يعني نعلم لا يستطيع ان يصل بمرشح في دائره معينه الى البرلمان الا بمساعده صوت الاسلام لان الاقباط في عرف العلوم السياسيه ليسوا اقليه سياسيه لان هم الاقليه السياسيه لها شروط ان هم يكون لهم نطاق جغرافي و الى اخر هذه الامور و الى اخره فسويرس انا بعتقد انه اصيب بلوثه عقليه من نتائج الانتخابات هو قبل الانتخابات قال لو الاخوان خدوا اغلبيه او التارستان خد اغلبيه هسيب مصر وامشي انا سمعت بعض النتائج بيقول لا انا هبقى زعيم المعارضه وهعمل اسوي ما الى ذلك فانا اعتقد انه اصيب يعني هزه نفسيه او لوثه عقليه في لان هذا الكلام كلام غير مسؤول بالمره يعني لو الاقباط لن يوافقوا عليه الا اذا كان بيلعبوا ادوار واحد يقول واحد ينكر وما الى ذلك وهذا وارد عندي او راجح عندي الاقباط ليس من مصلحتهم استعداء الاغلبيه الاسلاميه وليس من مصلحتهم كل شويه يستقوا بالخارج الاستقواء بالخارج كان لعبه الاقباط في ظل حسن مبارك الذي كان يخاف من الخارج لانه كان عليل للخارج اما في ظل ثورة 25 يناير نحن سنكسر اي رأس خارجية تفكر في القدوم الى مصر لاي سبب من الاسباب
بالسين ولا بالسين
لا نكسرها بس انا ما عنديش سنان سناني وقف في السجن فنحن مستعدون لان نرغم رأس امريكا وانف امريكا والغرب كله اذا ما جاء تحت اي دعم يعني قانون الاقليات في الكونجرس الامريكي اتلغى بالنسبة لمصر احنا هنعمل اللي احنا عايزينه لاننا لن نقيم الا العدل ولن نقيم الا شريعة الله سبحانه وتعالى التي لا تظلم احد احنا حافظنا على وجود الهندوس في الهند 1400 سنة هم بيعبدوا البقر وعندي فتاوى من فقهاء المسلمين في الهند عدم جواز ذبح البقر في الاماكن التي فيها اغلبية هندوسية طبعا عشان مصلحة واخد بال حضرتك فنحن لم نظلم احد في تاريخنا الطويل فإذا ما تصور سويرس أن التيار الإسلامي سيهزم هو لا يتصور ذلك ويعلم الحقيقة ولكن هو الحزب والعمالة أيضا فنحن مستعدون ومستعدون ومستعدون لأي احتمالات يكون بها سويرس إذا كان مدفوعا من الأقباط أو إذا كان مدفوعا من غرب أو صهاينة أو ما إلى ذلك وإن شاء الله النصر للإسلام بإذن الله تعالى
شكرا دكتور أنمار عكاشة كلكم هتشاركوا في هذا الموضوع الموضوع يبدو بسيط يا دكتور محمد لكن انا بقول ان دي عينة ممثلة عايزة دراسة حالة بمعنى انه ده نموذج يمكن انا استدركتكم وقلت لكم قولوا لنا رأيكم في التعامل مع الهبوب هنا هدى احنا حالة صدام الحالة دي ممكن يكون اللي عاملها عمل زي ما انتوا بتقولوا دارس علم نفس قال لك لما هنقول هيقولوا وهيحدث بعدها كذا وهيحدث بعدها كذا وبعدها كذا وبعدين البلد تولع وبعدين نضرب في بعض وبعدين الفرحة بتاعة الانتخابات تروح ونتائجها كأن شيئا لم يكن، مش مشكلة وهكذا. ده بقى احتمال.
ايوه.
احتمال التاني انه الجماعة دول يقول لك الجماعة الاسلاميين دول خفاف، اول ما تهاجمهم كده هيسيبوا الدنيا كلها وهيردوا بقى على موضوع الخمرة والحجاب والخمرة والحجاب، وتلاقي كل القنوات عمالة ماسكة الموضوع ده وشغلاه. واذا كان اللي هيقعد يعمل ملف الاصلاح الزراعي هينشغل عنه، وبدل ما نتكلم في البطالة وهكذا. اذا الامر مش عاوز يؤخذ ببساطة ولا بعاطفة، ولكن زي ما انا قلت دراسة حالة. هيقابلنا من نوع ده كتير، هو حط لي التراك القضبان وقال لي انت قطر امشي عليه، فانا اما اركب القطر بتاعه ياخدني مطرح ما يوديني، القطر ما حدش بيقول له نزلني هنا وخش لي في الحارة دي، وانا ربنا مديني موتوسيكل مديني طيارة قدامي فرصة اتجول في كل الموضوعات، وعندي بقى فقه الاولويات والمآلات والمصالح ازاي انظر لهذا الموضوع. طبعا الدكتور انور ما شاء الله الجهاد اشتغل وقال لك
لا لا دي ما فهم ضرورية، لابد
ان ربما يعني... نقول عكسك.
لا هو الدكتور انور قاله البابا شنودة قاله، يعني قال ان احنا مصلحتنا التعامل مع الشعب المصري مش مع اي جهة اجنبية، لان في خطورة في التعامل مع جهة اجنبية وتقليب الشعب المصري عليه، فدي موضوع مدروس. بس انا
عاوز البعض بيقول لك ان هناك ايضا ضمن المدروس ان احنا ده يضرب وده يلاقي، زي عندنا كان في الفلاحين.
لا هو
يبقى واحد من العيله يضرب وواحد يصالح.
هو حضرتك موضوع نجيب سويرس ده ابسط مما تتصور.
طب بسطه ربنا يكرمك، انا
نفسي بسيط. هو الحقيقه الموضوع ده ملوش علاقه لا بامريكا، امريكا ما بتتحركش عشان افراد ولا عشان المسيحيين في اي دوله، امريكا بتتحرك عشان مصالحها.
بس التلكيك
يا فندم، المسلمين بيقتلوا المسيحيين النيجيريين كل يوم واللي بيصطلحهم والمسيحيين يقتلوهم.
لا المسيحيين اللي بيقتلوا الاسلاميين هناك.
لا لا لا، اصل نيجيريا فيها 130 مليون مسلم
بس فقراء ومش مسلحين، ورئيس الجمهوريه
اي ايا كان الامر، ايا كان الامر امريكا بتساعد بتظبط بتصالح لكن ما بتتدخلش. المصالح الكبيره بتاع الدول الكبيره دي ما بتتوقفش على مسائل نجيب وغيره. اللي قيل ده وارجو ان احنا ما نبقاش في غفله في الايام اللي جايه باللي بيقال، واللي بيقال من العلمانيين الهيجان اللي حصل ده هدفه الجوله الثانيه والثالثه، ملوش علاقه لا بالامن القومي ولا بالحرب ولا باي حاجه. هو عاوز يقول يا اهل مصر امريكا هتحتلكم لو الاخوان المسلمين نجح.
كويس.
والراجل قالها بمنتهى الصراحه، اهل مصر تلتهم هو اللي انتخب قبل التلتين، فهو بيلعب على التلتين دول، عاوز يخوف. ليه بقى؟ لان الشعب المصري لما انتخب الاسلاميين اثبت انه شعب عظيم ومحترم يعني مل الصور التانية دي خالص، ملها، شعب عظيم ومحترم. في نفس الوقت الشعب ده انتخبهم ايضا عشان الوظيفة والكسوة واللقمة والبيت، كنت بحضرتك. فانا لما اجي اروح في كندا عشان انشر على مستوى العالم كله واقول احنا عاوزين امريكا تتدخل يا جماعة لو الاخوان المسلمين نجحوا، هو قالها بالتحديد كده غير اللي جه هنا، هو قال اذا الاخوان المسلمين نجحوا لابد من تدخل امريكا. في الحالة دي هو ما يعرفش ان امريكا عاوزة التيارات الاسلامية تنجح على اساس يا اما تزنقهم تخليهم ما يعملوش حاجه ويفشلوا، او تتفاهم معاهم لان ما عدلهاش قدره على الحرب. امريكا داخله على تفليسه كبيره جدا هي ودول اوروبا، وفي واحد جمهوري مترشح يا دكتور عاطف، واحد جمهوري من الحزب الجمهوري اللي بيساند اسرائيل عمره كله، اول بند في البرنامج بتاعه الغاء جميع المساعدات الخارجيه حتى على اسرائيل. ليه؟ لان الدوله اقتصادها منهار، ولولا السرقات من العالم العربي والحاجات دي كانوا انتهوا من زمان.
طب ما ممكن يكون جاي عشان سرقه برضه.
لا 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 اطلاقا
دبوبه يعني
ما ينزلش هنا في مصر، ينزل في السعوديه، ينزل في بلد غني، لكن ما ينزلش هنا في مصر.
لا ما بينزلش القاهره، هو
لانه
الشمال
عندنا. لا 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 لا، احنا عندنا استعداد كلنا جميعا ما دام الامريكان دخلوا مصر نلبس حزام الناس، خد بال حضرتك، فهم فاهمين كده. الشعب المصري شعب عنيد يعني مش خاضع، يعني الخنوع والخضوع ده مش موجود عند المصريين من ايام يا اخي ده فرعون راح ورا اليهود لغايه ما غرق والميه جت عليه عشان فكره بس ان هم هيلعبوا له في البلد. فده شعب له جذور في التاريخ.
الشعب المصري طيب وصبور وقاعد استحمل 60.
لا ده زي الجمل، ده زي الجمل لو انت فهمته كده. لا 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 لا
استحمل بعض.
اول حاجه، اول حاجه بالنسبه لنجيب سويرس هو بيتكلم عن الجوله الثانيه والثالثه، وانا عاوز كل المصريين والشعب المصري يتنبه لهذا وما يخافش من اي تهديد القوى الامريكا لما
تفهم. يعني هو بوعي ولهدف معين
بذكاء شديد. وبذكاء شديد خدت بال حضرتك ليه بقى؟ لان الجماعه العلمانيين اساسا مسلمين او مسيحيين ما لهمش دين يخافوا عليه، خلي بالك من دي. ليه؟ هذا الرجل بيثبت انه جاهل وغبي، لان الحجاب فريضه في المسيحيه، خدت بال حضرتك، والخمر محرمه في المسيحيه. يعني هو بيتكلم عن المسيحيه ايه؟ المسيحيه ما فيهاش تشريع، التشريع بتاعها اليهوديه، كويس. الزنا محرم في اليهوديه، الخمر محرمه في اليهوديه، التعري لاي جزء من المراه محرم في اليهوديه. فهو جاهل غبي. يعني دلوقتي مفروض القصص، وكان في واحد بيتكلم النهارده بيقول اوعوا حد يتصور ان احنا بنبيع الخمر، ده محرم عندنا تحريم نهائي. مفروض القصص، وانا اعرف منهم ناس واصدقائي، مفروض يطلعوا من بكره يقولوا ان نجيب سويرس جاهل وغبي وبيستخدم الدين في السياسه، يعني بيستخدم الدين عشان الاصوات، واخد بال حضرتك. فهو شرعا اللي بيتكلم عن مراته عاوزها تفضل عريانه لانه راجل ما عندوش كرامه، هو حر يعمل في مراته اللي هو عاوزه. الحاجه الثانيه بقول الخمر، انا عاوز اشرب خمر لانك انت خارج عن شريعتك، يعني ما صحش تتكلم باسم المسيحيين، ويجب ان البابا يشدوه. ده والراجل ده انا اعرفه وقال لي كتب وكاتب لي عليها حاجات، المفروض الراجل ده يصدر بيان غدا بان الحجاب فريضه في المسيحيه، الخمره محرمه في المسيحيه، نجيب سويرس ما تتكلمش باسم المسيحيه. هو الهيجان اللي عندي من اول الجلاد والابراشي وغيره وغيره ومنى الشاذلي والناس دي، كل دول خايفين من المرحلة الثانية والثالثة، لأن لو طلعت المرحلة الثانية والثالثة زي الأولى والشعب المصري مسك سيفه وقال كلمته القاطعة، فتبقى انهارت العلمانية للأبد في مصر.
إن شاء الله
معلش هتتلم إطلاقا.
إن شاء الله.
فهو بيلعب لعبة سياسية، عايزين نخلي بالنا منها.
طيب.
ونقابله بهدوء ونكسب إحنا، ما نخسرش، وننبه شعبنا وننبه أهلنا، يا جماعة الموضوع ده موضوع سياسي عاوز يخوفكم في التصويت في المرحلة الثانية والثالثة، انتم ما تخافوش، خليكم ابطال، خليكم عظام، قولوا كلمتكم لانها في النهاية هتبقى ترضي الله سبحانه وتعالى.
شكرا دكتور محمد ابو زيد الفقي، هنشوف فيديو مع بعض ونرجع للدكتور ياسر علي السيد.
حقيقة انا كراجل بتاع انتخابات انا عايز ابشركم ان الكتلة المصرية لن تحصل على اي اصوات من خارج المسيحيين، وان الاخوان المسلمين حزب العدالة والحرية والاحزاب التيارات الاسلامية السلفية لن تحصل على اي اصوات من خارج أتباعهم، ممكن يحضلهم بتاع 10% من خارج أتباعهم، وسيبعث الشعب المصري برسالة إلى العالم لتاني مرة، هيقول له شخصية مصر عمرها 1400 سنة، شوية لفندية بتوع اليمون دول مش هيعرفوا يلعبوا فيها أبدا. هيبعت رسالة تانية يقول فيها بإذن الله وبفضل الله وبأمر من الله الذي قدر لمصر أن تكون دولة وسطية بحكم وسطي، قدر الله لها ذلك، وأنا أثق فيما أقول لأني أثق في هذا الشعب المصري ثقة تجعلني أقبل أقدام هذا الشعب جميعه، أبوس رجليهم مش إيديهم، لأني عارف ومتأكد أن هذا الشعب لن يأتي بحزب له خلفية ماسونية ومعه مجموعة من الأحزاب، ولن يأتي بأحزاب لا خلفية متشددة في الدين الإسلامي، لأن الشعب المصري جميعه من المسلمين الذين يخافون الله، الذين يخافون الله ويتحملون مسؤولية هذا الوطن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم ونواصل مع ضيوفنا الكرام الوقوف عند كلمات المهندس نجيب ساويرس والتعمق فيها لمعرفة دلالتها وأهدافها الظاهرة والباطنة ومآلاتها. بعد إذنك دكتور ياسر، كان دكتور أنور عاوز التعليق في 20 ثانية.
تفضل.
20 ثانية.
هو الحمد لله، هو بالنسبة لحكم الأقباط في الشريعة الإسلامية، إذا كانت القيادة متمسكة بالتآخي والتواد والتعايش مع المسلمين فالأفراد يعاملوا كأفراد إذا ما خرجوا أو خالفوا أو ما إلى ذلك. يعني لو كان دي رأي سويرس
لا يعمم،
لا يعمم ويعمل كفرد. أما إذا كان طلب الحماية من قيادة الكنيسة التي تمثل الأقباط جميعا، فده بيدين الأقباط جميعه ويكون لهم حكم تاني، وهو حكم المحاربين.
طيب،
جزاك الله خير.
ننتقل للدكتور ياسر علي السيد. يعني نشوف هو كان طبعا التحليل هنا عند الدكتور محمد ابو زيد الفقي بيقول انه ده يعني لعرقلة انتخابية او لتخويف انتخابي. وانا يعني كما عهدنا ان هذا الامر كله بيجيب نتائج عكسية. احنا شفنا التزكية اللي تمت، التزكية الكنسية اللي وصلت بانتخاب رمز العين، واحيانا في بعض الدوائر نفرتيتي والهرم، يعني خلت المسلمين وهتخلي في المرحله القادمه والاعاده الكل غيور على دينه، كل مسلم هيهب لنصره المصباح الميزان او الفانوس او الفانوس او الميزان، او في الاعاده بالنسبه للقائمة الفرديه هيبحث عن الاسلاميين. فالكلام اللي قاله الدكتور ابو زيد الفقي ممكن يكون ان شاء الله يجيب نتيجة عكسية ويخلي الشعب يلتف حوالين اخوانهم المسلمين اكثر من ذي قبل. رأي حضرتك ايه؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الملف شائك جدا دكتور كما تعلم، وانه الملف القبطي في مصر استخدم من قبل اطراف كثيرة، استخدم من قبل النظام السابق، استخدم من بعض الاطراف الاقليمية، استخدم من بعض جماعات المصالح في الداخل ايضا لوصول لهذا الحالة من الاشتباك والاستقطاب الطائفي في مصر الذي لا نرضى عنه جميعا كإسلاميين. ويعني حزب الحرية والعدالة، يعني في تصريح رئيس الحزب الأمس الأستاذ وائل إبراشي في برنامج في قناة دريم، أنه نحن في اتحاد ملاك الوطن يجب على الجميع أن يتكاتف من أجل حل هذه المشكلة، لأن إذا كنا غير قادرين على الاندماج داخل وطننا فنحن غير قادرين على أي إنجاز حقيقي في واقع الأرض. نحن اتحاد ملاك لهذا الوطن، الجميع متساوي فيه في الحقوق والواجبات، منطق القانون يجب أن يحكم في أي خلاف أو أي اشتباك، منطق القانون وسيادة الدولة يجب أن يكون هو المنطق الذي يواجه كل هذه الفقاعات. لكن أن تأتي جماعة مصالح أو يأتي متحدث باسم ملف إقليمي أو ملف أو للنظام كما قلنا، فيجعل من الملف القبطي يعني قنبلة توشك على الانفجار، هذا الأمر الحقيقة نحن لا نرضاه. وأحد أولوياتنا في برنامجنا الانتخاب الحقيقة هو الوصول لمعادلة تعايش حقيقية مع الإخوة الأقباط في مصر. أنا بتفق مع الدكتور محمد في أنه هذه القضية قد طالت كثيرا، وأنها تحتاج الحقيقة إلى حكمة من كل أطراف، حكمة من الكنيسة، حكمة من إخواننا الأقباط، حكمة من أيضا المسلمين بشكل عام. هناك إرث ثقافي طويل، وهناك مشاكل تجذرت وتعمقت، لكن أن يستثمر أحد رجال الأعمال هذه القضية، وكما تفضلت في ملف انتخابي أو في ملف لصرف الناس عن الوصول لصندوق الانتخابات في مرحلة ثانية، أمر لا يقر أحد. أي وطني شريف في مصر لن يقبل أبدا استخدام ملف قبطي أو ملف ديني في مسألة انتخابية أو مسألة سياسية. ما أود أن أقوله وأؤكد عليه، نحن جميعا شركاء في الحاضر وفي المستقبل مع أخواننا الأقباط، وجميعا نؤكد على احترامنا للاختلاف، ونؤكد على مبدأ الدين العظيم الذي ننتسب إليه ونفتخر به، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، مسألة حقوق واجبات، مسألة سيادة الدولة وسيادة القانون التي يجب أن تكون محل أو, 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 أو روح العلاقة في أي خلاف وطني أو خلاف على الأرض. نحن لا نرضى عن مثل هذه التصريحات اللي قالها أي أحد، سواء البشمهندس نجيب او غيره، وندين هذا الشكل من التخويف ومحاولة رسم فزاعة جديدة في الواقع السياسي المصري. نريد ان نفتح صفحة جديدة بعد هذه الثورة العظيمة التي قدم فيها الشعب المصري التضحيات الكثيرة وبذل فيها الكثير والكثير من اجل اعادة رسم حياة جديدة وثقافة جديدة وواقع جديد من اجل مستقبل مصر، بناء مؤسسات جديدة يكون للقانون وللقانون وحده منطق السيادة، ولا يكون لأحد غير القانون وغير ما شرع له المجلس المنتخب انتخاب حر نزيه، هو له الحق الوحيد في أن يتكلم باسم الشعب وأن يتكلم باسم هذه الجماهير العظيمة.
شكرا دكتور ياسر، جزاك الله خيرا. نشوف رأي الأستاذ صلاح عبد المعروف.
طبعاً لا تعاطف، لابد ان احنا يكون عندنا فهم وادراك لما يحدث على الساحة. بمعنى دائما نقول ونكرر ونؤكد ان النصارى الاقباط شركاء لنا في هذا الوطن، شركاء لهم ما لنا وعليهم ما علينا في حدود شرع الله، وكثيرا نقول يتحكموا على شريعتهم فيما يختص بشؤونهم، هذا حق لهم في دولة لتطبق الشريعة الاسلامية. قضية ان الاستاذ نجيب سويرس الاستاذ نجيب يطلع يقول هذه الكلمات في هذا الوقت يريد ان يشق عصا هذا الوطن، يعمل حواجز ويعمل مشاكل داخل الوطن، بيحاول دفت البلد بعيدا عن قضية الاستقرار وقضية التنمية. كنا بننادي باستقرار، نادي ان المرحلة الجاية تستقر سنحصل تنمية، فبيأخذ الناس النهاردة بهذه التصريحات يحصل فيها خلافات ومناقشات ويبقى في حوار جانبي، يأخذ الكتلة الإسلامية الكبيرة دي بعيدا عن قضية التنمية والاستقرار، فنفشل نحن في المرحلة القادمة ننشغل بهذه الأمور عن القضية الأساسية. هؤلاء رأوا أن نتيجة الاستفتاء اللي حصلت 19/3 بتتكرر تاني، نفس القضية بالضبط، الاستفتاء اعتدال الدستورية ما حصلت ولان الاغلبية بتقول نعم، لان هربة اول مرحلة النتيجة تقريبا مقاربة في النسبة العامة، والمرحلة الثانية والثالثة خايف في النهاية توصل في النهاية المرحلة النهائية ان يحصل نفس اللي حصل للاستفتاء، ان الناس كلها برضو تقبل على 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 الدين. عشان كده احنا دايما بننبه شعبنا العظيم ان هذه امور للدسيسة وللوقيعة بين شركاء الوطن. يا جماعة خلوا بالكم الراجل ده وامثاله. الراجل ده انا سمعته قبل كده يقول اصلا انا علماني، انا علماني ما ليش دعوة اصلا، انا علماني. يعني هو اصلا بالنسبة لدينه هو غير مقتنع بدينه، هو علماني. البس اللي البسه، مرات البس اللي تلبسه، اشرب خمرة، ابن يشرب خمرة، هو علماني. فانت منتظر ان واحد علماني بهذا الفكر؟ ده مش رأي النصارى. وعشان نأكد على الكلام ده نطالب الكنيسة تطلع بتصريح رسمي من هيئة من الكنيسة ان هذا الكلام يصطدم مع شريعتهم، يصطدم مع ثوابتهم، مع مبادئهم. الكلام ده كلام واحد غير مسؤول. لو راجل ده وهو راجل شخصية مسؤولة والكلام ده يعني ده بدكم برد، شخصية غير مسؤولة يقول برضو ان نجيب ساويرس يقول هذا الكلام على مسؤولياته وهذا الكلام لا يمت لدياناتنا بالصلة. فقضية الاستخواء بالخارج قضية في منتهى الخطورة. احنا بطبيعتنا بنحبش امريكا واليهود كده جوانا فطرة كده. لو حصلت مصيبة في امريكا بنبقى فرحانين قوي، حاجة كده طبيعية عند الشعب المصري. حصلت مصيبة في اسرائيل بنبقى فرحانين جدا. تستقوى بهؤلاء على بلادنا، احنا اصلا الكره جوانا ان الصهاينة دايما يستقوا بالامريكان. بس احنا كرهنا امريكا بسبب اليهود. دايما اي قضية اليهود يتصدروا فيها ونشوف دماغهم تلاقي امريكا بتنصرهم. فاصبح جوانا كره منذ الصغر ان احنا كارهين هذه القضية بالاستقوى بالخارج. ولذلك انا بس بعقب كلام الدكتور انور اللي فيه شدة وفيه حدة، ده انا طبعا لا ارضى قضية ان احنا على امريكا ما تيجي ونحن دبحناهم وقتلناهم ووتناهم. الكلام ده الكلام ده جماعة اصلا الكلام يعني
قيادة الكنيسة استدعت
هو قد يعبر عن رؤية خاصة، لكن الاصل عندنا ان احنا شركاء في الوطن ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. قضية يا جماعة اصلا مش عايزة يعني ان احنا نستفز وننتقل لحوالي جانبية.
خلي بالك انهم حربوا الفرنسيين معانا، يعني هم المسيحيين حربوا الفرنسيين معانا والعقلاء في الكنيسة
والإسرائيلي وحرب أمريكا.
يعني العقلاء في الكنيسة لا يمكن يستقوا بالخارج.
الاستقواء ده
والبابا شنودة قال ده خط أحمر لا يمكن يتجاوزه طول حياته.
ده نحن نأكد عليه، الاستقواء بالخارج ده في منتهى الخطورة.
طيب احنا عاوزين ننتقل لموضوع تاني، لكن احنا طبعا عندنا تصريحات. كان المهندس سعد الحسيني صرح ده من قيادات الإخوان على ساويرس أن يعتذر للشعب على استقوائه بالخارج. والدكتور محمد البلتاجي أيضا من قيادات الإخوان قال ساويرس يريد تمزيق الأمة على أساس طائفي. ونشوف فيديو ونواصل مع ضيوفنا الكرام.
بتقول لي لما عدد الناخبين يزيد ده بيقلل من ما يمكن ان نسميه مخاوف الاحتكار، يعني ان في فئه هتاخد هتكوش على كل حاجه. هل تعتقد انه تزايد عدد الناخبين هيوزع الكعكه الانتخابيه على الجميع؟
اعتقد انه هيبقى افضل توزيع من 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 الحضور القليل. الحضور القليل كان هيصب في صالح اطار الدين وهيكون هو صاحب الاغلبيه المطلقه، يعني بشكل حاد. النهارده ده ممكن يبقى ياخد اعلى الاصوات لكن هياخدها في نسبه ال 20 21 22% 25%، يعني يبقى في الحدود الامنه التي تامن المجتمع لان هناك توافق مجتمعي لبناء الوطن خلال الفتره القادمه. هو ده المطلوب. المجلس ده مريته اصلا الرئيسيه هو اعداد الدستور، بمعنى اختيار الجمعيه التاسيسيه التي تعد الدستور، وهي اخطر مهمه لانه هترسم وهتفرض خطوطها على مستقبل مصر عشرات السنين. وهيصعب تعديل الدستور كل يوم او انك تقوم ان الناس تقوم بثوره كل يوم عشان تعدل الدستور. فاللي هيخرج من بطن المجلس ده من جمعيه تاسيسيه هو اللي هيعمل لنا الدستور، هو اللي هيفرض علينا ملامح المستقبل القادم. وكل الكلام اللي احنا بنقوله الدوله المدنيه الحديثه الديمقراطيه والخلفيه الاسلاميه وكل ده لو هيترجم الى نصوص دستورية واضحة ما حدش يقدر يعني يخرج منها ولا يتنصل منها. القرآن حياة.
طبعا برضو استاذ سامح عاشور ناصري, وده كان كلام قبل النتائج, وكان بيقول ان العملية مش هتلعب في العشرين, لكن برضو في كلام بيتقال نقف عنده. هو بيقول ان المجلس اللي جاي مهمته ووضع الدستور, وضع الدستور ده هينتهي في 30 قبل 30/6, عشان برضو ما نخدرش الناس. مجلس الشعب اللي جاي مجلس الشعب بثورة عليه مهام كبيرة, عليه ان هو وضع الدستور ثم
متابعة المرحلة
الرقابة على كل والتشريع, بقية جوانب التشريع, القوانين المختلفة, والبحث عن حلول مع السلطة التنفيذية لأزمات البلد كلها, وعمل نهضة وعمل خطة تنمية كبرى, ويعني الامر اكبر من مجرد انه احنا طب عاوزينه. لا, احنا عاوزين عشان الشعب بيعرفه بيختار مين. انت بتختار ناس هتأسس ليك ولابنائك والاحفادك ان شاء الله. بس جالنا اتصال قبل ما نسمع رأي الدكتور. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. يا استاذ دكتور عاطف.
نعم.
ال مع احترامي للدكتور صلاح عبد المحمود, بيقول لك ده فكر ثويرس بس. لا, ده فكر الكنيسه وقيادات الكنيسه, وانا عندي ادله على كده. لما يجي بشوي ويقول لك المسلمين ضيوف ولازم يخرجوا من مصر, يبقى ده قيادات الكنيسه. اما يجي عبد المسيح بسيط ويقول لك ان المسلم يفضل ان اخته عن تزني خير من ان تتنصر, وده في مسجل ليه في قناة النهار, يبقى ده قيادات الكنيسة. لما يجي البابا شنودر ويحرض قساوسة وشمامسة وكهنة المهجر على انه يستعديهم على مصر, يبقى ده فكر الكنيسة. والنبي مش عايزين طرطرة تاني لو سمحتم يا دكتور صلاح. هو ده فكرهم, لازم يترد عليهم بفكر اعنف. يعني ده هو فكرهم. مع احترامي, انت راجل مؤدب, انت والدكتور عاطف والدكتور صلاح, دول مش عايزين اللي نعملهم على اغنية نانسي عجرم نطبطب وندلع. دول احنا لو هم محترمين نشيل جزامهم البادي والشوط على دماغنا. غير محترمين يبقوا يقفوا عند حدهم. لازم يعرفوا ان مصر دولة اسلامية وستظل دولة اسلامية, وهم ياخدوا كام الحقوق في ظل الدولة الاسلامية. اهلا وسهلا. مش هياخدوا حقوقهم يبقى ينقطوها بسكاتهم. عيب. ده فكر الكنيسه. الراجل اللي اسمه العم بيوته, الاب بيوته اللي طلع في الاخر اسمه مرقص عزيز, اللي هو المندوب السامي في البيت الاسود دلوقتي, اللي بيهاجم مصر, اللي كان بتاع كنيسه الكنيسه المعلقه, وشتم الرسول وسب الصحابه وشتم السيده عائشه, وهم اللي فضحوا بعض. يعني عبد المسيح بسيط قال الاب بيوته ده هو مرقص عزيز مش احنا اللي قلنا. جميع قيادات الكنيسه بيعرضوا على المسلمين داخل الكنيسه عشان بس نبقى واضحين.
شكرا يا
سيدي. احنا بالعكس, احنا بنحترمهم, نحترم نبيهم, نحترم الست مريم, بنقدسها, بنقدس سيدنا عيسى. انما هم لا بيحترمونا ولا بيحترموا رسلنا ولا بيحترموا انبيائنا. فلو سمحتوا يعني يعرفوا الحقيقه. يعني ما دي حاجه. الحاجه الثانيه, اخويا الدكتور محمد ابو زيد علق على منى الحسين, منى الشاذلي, وانا بطمنه ما تاخدش في بالك يا دكتورنا العظيم. منى الشاذلي دي اصل جوزها سمير يوسف متهم في قضيه ب 10 مليون جنيه, وهي بتدعي الوطنيه والشرف واكبر الفجول, وعمنا وعلي براشه كنت جايبين له في البتاع ده دلوقتي تعليق. ده اصلا صبي على سرحان, فعايز من واحد صبي.
شكرا يا استاذ نبيه, انت كده افضت وافدت ومتشكرين. ما تفتحش علينا ايه, خلينا في بس. يعني ضمن الكلمات اللي قالها المهندس نجيب في الحوار اللي احنا كنا بنتكلم عنه, هو قال انه المسيحيين 12 مليون طيب لو المسلمين جم هيروحوا فين؟ الاسلاميين جم هيروحوا فين؟ اين سيذهبون؟ ده حتى كندا ما تستوعبش ال 12 مليون، يعني لو هنهاجر كندا مش هتستحملها. كان طبعا بنتكلم الكنديين، وقال هذه كانت بلد نصرانية او بلد قبطية واتى الاسلام اليها، ونحن نعتقد ان هذه بلدنا. فيعني ده كلام بيؤكده. نعود للكلام على الانتخابات، اللي خلينا نمشي مع التفسير اللي قال عليه الدكتور ابو زيد انه دي شماريخ انتخابية لإلهاء الناس وتخويفهم عشان ما ينزلوش بكثافة في الإعادة أو في المرحلة الثانية والثالثة. وإحنا بنقول للإسلاميين كل المحب لدينا، كل المحب للإسلاميين، كل اللي عاوز يبقى إيجابي، كل اللي عاوز خير ينزل ينتخب في الإعادة حسب محافظته، إذا كان في محافظة إعادة أو في المرحلة الثانية أو الثالثة. نسمع رأيك دكتور أنور عكاشي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هو في مغالطة تاريخية كانت عهد حسني مبارك بيحاول أن يفرضها حتى في الكتب الدراسية، أنه بيقولوا أن التاريخ المصري بيحكي عن المرحلة الفرعونية وبعدين الإغريقية وبعدين الرومانية وبعدين الإسلامية. وليه ما بيقولش الحقبة القبطية أو المسيحية؟ لا يوجد في تاريخ مصر شيء اسمه الحقبة القبطية أو المسيحية، ولم يثبت أن مسيحي واحد حكم مصر من الأقباط في تاريخ مصر كلها. والإسلام حينما دخل إلى المسلمين، حينما جاءوا إلى مصر، كانت الأغلبية إما تبع الديانة الرومانية المخالفة للأقباط أو وثنيين. فهو حينما جاء المسلمون إلى مصر هنا لم يكن وطن ثويرس أو غيره. دي مسألة لابد أن يلفت النظر إليها. يعني نحن لم نأخذ الحكم من الأقباط، أو لم نأخذ الحضارة من الأقباط، أو لم نأخذ البلد من الأقباط. نحن أخذنا البلد من الرومانيين. ولذلك في التاريخ المصري في كل المراجع الحقبة الفرعونية، الحقب الثلاثة الفرعونية القديمة والوسطى الحديثة، ثم بعد ذلك الإغريق أو البطلمية اللي هي الإغريقية، ثم الرومانية الذين جاءوا بعد ذلك وحكموا حتى دخل عمرو بن العاص وطرد الرومان، ورقص الأقباط فرحا بقدوم الرومان لأنه حررهم من الرومان. دي أول حاجة. تاني حاجة حضرتك، الموضوع ايه التاني اللي هرب من دماغي؟
الانتخابات
هو يعني أنا كنت أدخل كلمة للنهاية وأقول لا يخدعنا النصر في المرحلة الأولى، يجب ألا ننخدع بما حققناه في المرحلة الأولى، لأن انتصارنا في المرحلة الأولى ربما أظهر ثغرات الآخرين فسددوها، وربما تجبه المنهزمون فأدركوا ما لم يدركوه في المراحل الأولى. ولذلك يجب ألا تدركنا سكرة ما حققناه، لأن أحيانا كثيرة الانتصار أو الفوز بيعمي عن الثغرات بتاعتي أنا. يعني أنا بانتصرت أظن أن أنا كامل، مع أن أنا في أشياء وأنا أقولها، ويمكن كنت بتكلم مع البشمهندس صلاح، لأن أنا كنت عملت جولة، أنا الإخواني سيعطي الإخوان والسلفي سيعطي السلفي، فكنت لا أتحرك على هاتين الكتلتين. ولكن في تيار إسلامي كبير جدا له إخوان وله سلف، يعني كتجمعات كلنا سلفيين وكلنا إخوان إن شاء الله. فدول اللي كان دايما الحيرة بتقول أدي ده ولا ده، أو ممكن وفي طيار بقى المسلمين اللي هم غير مسيسين اللي هم العوام، كنت أنا بتحرك أسميه بالكتلة التالتة. الكتلة التالتة دي يعني أنا أعلم إن الإخوان بتحركوا عليهم سلفيين، بس مش بتركيز وبتحركوش على التجمعات الإسلامية اللي هي مش ملهاش ولا يعني مش منتمية، واخد بال حضرتك؟ فلا بد من نشاط كبير، لأن العلمانيين سينتبهون إلى أشياء كثيرة. العلمانيين في المنطقة اللي أنا فيها بدأوا يروحوا البيوت زي ما الإسلاميين بيعملوا، ويجوا يشربوا معاك الشاي يقول لك طبعا ومش عارف، وإحنا مسلمين، وبدأوا الكلام على الشريعة الإسلامية، واخد بال حضرتك؟ فدي مسألة لابد أن لا يذكرنا ما حققناه في المرحلة الأولى، من حاجتين: أن نسدد ثغراتنا، وأن نجدد وسائلنا، وأن نضاعف نشاطنا. حضراتكم في انتخابات 2005 الاخوان خدوا كل المقاعد اللي خدوها في جو في الثانيه والثالثه و...
بس ده كان في تزوير وضرب نار بقى.
حضرتك انا اضرب مثال ان انت احيانا لا حضرتك انا اضرب الشاهد ايه ان انت ممكن ينتبه الى قوتك، فاذا انتبه الى قوتك تجبه وتجمع و... يعني النهارده في الاعاده مفروض كل الاسلاميين بيقفوا وراء الاخواني الذي يواجه مستقل او النور الذي يواجه غير اسلامي، واخد بال حضرتك في الـ 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 فكل هذه الامور لابد ان ننتبه اليها في المرحله الثانيه، مع تكرار الكلام بان هذا هو واجب الوقت وهذا هو فريضه الوقت، لاننا لا ننتخب مجلس الشعب. انا هرجع لكلام الاستاذ سبع عاشور، وحقيقة انا بستمع بحترم الاستاذ سبع عاشور وان كنت اخالفه، هو لانه دائما موضوعي في كلامه وما الى ذلك. البرلمان القادم مهمته الاساسيه يا دكتور عطفي وضع الدستور، وهي ابرز مهمه. ليه؟ لانه
لا الاولى مش
انا اقصد، لا انا بقول الاساسيه بمعنى ايه؟ بمعنى انها مفعولها لعشرات السنين كما قال. اما الرقابه وما ذلك فطبعا دي كلها ايه؟ لان هو مجلس الشعب كامل، كامل السلطات كما مؤسسه اللي هي السلطه التشريعيه كامله. فيجب علينا ان يعني ان يكون هو فريضه الوقت ان نتكتل جميعا وراء المرشح الاسلامي ايا كان. وانا يعني ما قلت لحضرتك انا عملت جوله كنت برجت في بعض الدوائر ان اللي هو الكتله الثالثه مش مستريحه لقائمه الحريه والعداله، اقول له ودي النور في قائمه ثانيه في منطقه اخرى، يعني ما بدعوش يعني يقول لي لا ده والله قائمه السلفيين فعندنا كذا وكذا، اقول له خلاص خليك في لكن ما تخرجش، لا تخرج عن صوتك الاسلامي يذهب الى التكتل الاسلامي ايا كان، وان شاء الله نحقق ما نريد ان شاء الله تعالى.
شكرا دكتور انور عكاشة. دكتور محمد ابو زيد الفقي،
نعم،
لعل الامر يعني زي ما حضرتك اشرت مش بسيط، وانه عين كل الاعلاميين وكل السياسيين على المرحله الثانيه والاعاده او المرحله الثانيه بالذات، لانه هم يعني متشبثين بالفرصة ويريدون أن يعني يقلبوا الأمور أو يقلبوا المنضدة كما يقولون على رأس الإسلاميين، وعاوزين المرحلة الثانية والثالثة يعني يشوهوا الفكرة الإسلامية أو يخوفوا منها أو يضعفوها، وده يعني هيبقى متكرر كتير ومش عاوزينه، عاوزينه يزيدنا إصرارا للحفاظ على مصالحنا احنا. مش بنجامل الاخوان كاخوان او السلفيين كسلفيين لكن احنا بندور على مصلحتنا. عندنا موضوعين، وزيره فرنسيه بتقول نجاح الاحزاب الاسلاميه في تونس والمغرب ومصر مقلق للغرب. عماد اديب بيقول للمصري اليوم الصدام بين العسكري والبرلمان حتمي. عماد أديب مش عمرو، أخو عمرو كبير، بيقول الصدام بين العسكري والبرلمان حتمي. مين قالوا إنه حتمي؟ وليه يكون حتمي؟ وليه يكون في صدام أصلا؟ يعني ما
هو بس الحقيقة فيه موضوعات مهمة جدا موجودة في الإعلام بشكل عام وبتتلخص في كلام بعض الناس. في الإعلام دلوقتي بيقولوا الخوف من ان الاسلاميين يعني هم ياخدوا المجلس مش مشكلة وياخدوا الحكومة مش مشكلة، لكن الخوف ان الاسلاميين يحطوا الدستور فيظل ملزم مدى الحياة. كويس. والحقيقة كلام سامح عاشور اسوأ من كلام سويرس، بس مش عارف ليه فات عليكم. ده هو بيقول له المشكلة في ان الدستور هينحط بمرجعية دينية وهيظل ملزم فترات طويلة. يعني هو الان سامح
وافق على ذلك.
لا 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 عيد الفيديو. هو الان
نكمل
هو الان من الحكاية دي، هو الان من الحكاية دي، وانا عشان بتابع الاعلام بشكل عام فشايف ان هو في قلق من حكاية الدستور. النقطة بقى التانية اللي بيقولها عماد أديب بيستنتج ان لما يجي المجلس العسكري يتشكل لجنة الدستور يقول هي مش من الايه مش من المجلس، انما هتبقى منتقاه من الازهر ومن الكنيسة ومن السياحة
يعني يرجع للسلم تاني.
وفي لواء في الجيش النهاردة مصرح بالكلام ده، قايل هن المسألة دي هتتنظم، واخد بال سيادتك؟ ادي اول نقطة.
الحرية أو ده لم يقين على وثيقة بهذا المعنى.
لا لا لا، ادي اول نقطة. طول بالك لما الانتخابات تعدي. ادي اول نقطة.
لا ولا بعد الانتخابات.
لا لا انا
يا عم دلوقتي احنا انا انا بقول كلام بعينه تاني. انا قايل سنة 87 في رسالة الماجستير، وكان السيف على رقبتي، ممكن انفصل من الجامعة. لا توجد جماعة على وجه الارض تفهم الاسلام من الزاوية الحضارية الا الاخوان المسلمين، وما زلت بكرر الكلام ده ومسؤول عنه. لما جم السلفيين دخلوا قلت كويس، عندنا التقل بقى اللي هيظبط الشارع المنهار ده، يعني وجودهم برضو ايضا له ضرورة في
الجهاد. في الجهاد
في الفترة دي، ما الجهاد يعتبر سلفي. يعني يعتبر سلفي، ما نقدرش نفصله عن السلف، واخد حضرتك؟
الاخوان سلفي.
حتى الصوفيين نفسهم، حتى الصوفيين نفسهم انا بحترمهم وبنشيتهم ان هم في اختاروا في الجولة الثانية والثالثة يختاروا الحزب الحرية والعدالة او السلفيين حسب ما يروا. يعني على كل حال عماد قريب بيتكلم عن نقطتين يا دكتور عاطف. نقطة ان احنا مش هن الجيش طمن بعض الناس، يعني ان احنا هنشكل اللجنة دي من البرلمان ومن خارج البرلمان. النقطة الخطيرة بقى انه التعديلات الدستورية والدستور القديم ما فيهمش ان رئيس الحزب الفائز يشكل الحكومة. فهو عماد بيقول ايه؟ الجيش هيروح مشكل الحكومة، الاسلاميين هيطالبوا بحقهم في تشكيل الحكومة، فهيحصل صدار. لا، هو يريح نفسه، بتوع الجيش اذكى من كده واحكم، وجماعات الاسلامية اذكى من كده واحكم، وفي النهاية حتى لو الجيش أصدر مرسوم بتعيين رئيس وزراء هيتعين من الكتلة الكبيرة اللي موجودة في البرلمان.
طب أنا بحس إنه حالا إصارة هذا الموضوع للإصارة ليه؟ أما براجع الجدول الزمني اللي هيتم، مجلس الشعب هيخلص أظن في يناير، ثم يتم يبدأ مجلس الشورى هيخلص في مارس أوائل مارس، وهيتم عمل الدستور قبل وبدء انتخابات رئاسة الجمهورية.
أيوة نعم.
وهيتم عمل الدستور على التوازي. الدستور أظن هينتهي قبل
قبل
30/6. هيفضل الجنزوري رئيسا للوزراء إلى هذه الفترة، ومحدش هينزعه لا من مجلس الشعب ولا من مجلس الشورى. وفي الدستور الذي هيوضع هيحدد مجلس الشعب ومجلس الشورى شكل الدولة، ومن بالتالي سيشكل الوزارات بعد وزارة كمال الجنزوري. وبالتالي مفيش صدى، الجيش ملوش، الجيش بره العملية.
احنا بس عاوزين
الجيش لو دخل يبقى هو اللي عاوز مشاكل.
احنا عاوزين نعترف بس بحاجة، ان الناس العلمانيين دول مثقفين جدا
كويس،
وبعض الاخوة السلفيين او الاخوة المسلمين مثقفين جدا ايضا، لكن غالبية المسلمين دماغهم محشورة في القبر والتعبان والصراط والجنة والنار وسيد الدنيا لليهود وللأمريكان والحاجات دي.
يا عم يا ريتهم خايفين من القبر وعذاب القبر.
فبتفوت عليه حاجات، بتفوت عليه حاجات. الناس دي ناس شر، الناس اللي بتتكلم دي، والله الموضوع كله مركز على الدورة المرحلة الثانية والثالثة.
حلو.
يعني إذا كان سويرس بيستعدي أمريكا على المصريين عشان يخوف الناس العاديين من المرحلة الثانية والثالثة ان هم يدوا المسلمين، ايضا عماد اديب بيستعدي الجيش على الاسلاميين عشان يخوف المصريين. التاني بيقول
هيحصل جملته اشد.
ايوه. لا، التاني بيقول ان هيحصل صدام من الخارج، وده بيقول هيحصل صدام من الداخل. كل ده لعب انتخابات، وبتصور لهم ان الشعب مش ذكي ومش فاهم. انا بيبهرني والله العظيم، بيبهرني ذكاء الانسان المسلم العادي، الذكاء الفطري. وعلى فكره يا اخوانا ما 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 مش عاوزين نركز على المسيحيين قوي ونقول في فتنه طائفيه وحاجات زي كده. بعض المسيحيين في الصعيد ادوا الحريه والعداله وما ادوش بتوع الوطن وسقطوه.
لا، ده حقيقه كل المواقع.
ايوه، يعني في سوهاج وفي اسيوط لما لقوا بتاع الحزب الوطني القديم هينجح
راحوا مدين الحرية والعدالة أودوا السلفيين. خدت بحضرتك يعني احنا نقدر نقول غالبية الشعب المسيحي مع غالبية الشعب المسلم بيشتغلوا بالفطرة، والبصلة بتاعتهم بصلة مصلحته ومستقبله ومستقبل أولاده، والبصلة دي إن جابها له مسلم ماشي، جابها له مسيحي ماشي، هو ماشي في الإطار ده. مش عايزين نخدع بكلام الناس دي لأن بيلعبوا ليل نهار على المرحلة الثانية والثالثة.
شكرا دكتور أبو زيد الفقي. نعود للدكتور ياسر بعد ما نشوف الفيديو القادم.
يقبض علي وعلى غيري ونقدم لنيابة امن الدولة التي تحولت الى اداة لتحقيق اهداف النظام وتصفية حساباته مع معارضين سياسيين الذين ينهجون النهج السلمي في التعبير عن ارائهم وهو الحق الذي كفله الدستور. فنحن وانتم والشعب هم اصحاب الشرعية، اما هذا النظام الفاسد المستبد فقد فقد شرعيته المصطنعة المسلوبة التي جاءت بدون وجه حق وبدون وجه دستوري. نحن نتهم اليوم بمحاولة تعطيل الدستور وهم الذين يحاولون تعديل الدستور ليرسخوا الفساد والاستبداد، فهي قضية ملفقة. واكبر دليل على ذلك ان قضاء مصر الشريف بالامس امر بالغاء 50 الاحتياطي لعدم وجود مبررات للحبس او للتهم الظالمة، ورغم هذا صدر قرار باعتقالنا وابقائنا في السجن لأن النظام مصر على استخدام أدوات القمع لقمع معارضين.
واحد من الإخوان تم حبسهم وتحولهم على قضايا وبعد ذلك أطلق سراحهم. لماذا؟ لأنها أداة قمع وإرهاب. عبد المجيد محمود النائب العام النهاردة اللي بيطلب التحافظ على أموالنا كان هو نفس المحامي العام اللي عمل قضية سلسبيل سنة 92 وقفل الشركة وما زالت مغلقة حتى الآن. التاريخ بيعيد نفسه. في نفس الوقت قدموا قضية مصطنعة عن جاسوس إسرائيلي سنة 92 والنهاردة بيكرروا نفس الموقف بالظبط ونفس السيناريو السخيف الممل المعتاد، لانه نظام يتسم بالغباء والبلة والفساد ولا ليس عنده جديد. متهم زي وزي اللي معايا النهاردة بيحاكمه امام القضاء المدني وامام القضاء العسكري وفي نفس الوقت وعلى نفس التهمة، وما كفاهمش كده خلي وزير الداخلية كمان يطلع قرار اعتقال. يعني بنحاكم وبنعاقب على نفس الموضوع الكذب المزيف ثلاث مرات في نفس الوقت. تشهد الدنيا ويشهد الناس قد ايه الزيف والكذب بتاع النظام اللي بيتكلم عن الاصلاح السياسي وقد ايه نظام مستبد وبيلطش بحقوق المواطنة اللي بيتشدق بيها وبيضرب دولة المؤسسات اللي بيتكلم بيها. وحسبنا الله ونعم الوكيل. Oh.
بالامس واليوم ان شاء الله هذا الاقبال الكبير من المصريين على صناديق الانتخابات، واللي بيعبر بشكل كبير عن استمرار حياة الثورة عند هذا الشعب واصراره على تحقيق اهدافه في بناء نظام سياسي قوي وسليم كمدخل اساسي لبناء نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة ان شاء الله تليق بالشعب المصري وحضرته. القرآن حياتي
ديني لصراطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا اخواننا المشاهدين الدنيا يعني والخير يبقى والانفع ان شاء الله يدوم. شفنا مهندس خيرت الشاطر وراء القضبان مسجون اكثر من مرة، ثم شفناه بعد عاء الحرية بيدلي بصوته، وربنا ما بيوضعش اجر العاملين، وعندنا بقى النجاح الاكبر في الاخرة ان شاء الله. نعود للدكتور ياسر ونشوف تعليقه ورؤيته لموضوعات كثيرة مرت كلها محورها الانتخابات. خلينا نركز
في الاخر دخلة. فانا يعني بشكر حضرتك دكتور عاطف، ويعني باكد انه ربما اختلفنا في تناول الشأن القبطي، وقلنا انه هذا الموضوع الشائك يحتاج الحقيقه الى حوار وطني حقيقي من اجل حل المشاكل المزمنه التي تجذرت طويلا في المجتمع المصري، لانه كانت هناك مصالح من وراء وجود هذه المشكله وهذا الاستقطاب الطائفي، اما من بالتخويف الاسلاميين او غيره، ايضا لبعض الملفات الخاصة بالوضع الاقليمي لمصر وغيره. الحقيقة الفيديوهات اللي عرضناها في البرنامج ذكرتني بشيء ربما انت ناسيناه، لان احنا تعرضنا منذ السبت الماضي قبل الماضي عفوا الى حملة اعلامية شرسة مؤداها ان الاسلاميين قد خانوا الثورة بعدم تواجدهم في ميدان التحرير هذه الفترة. الحقيقة انفق على هذه الحملة الكثير من وسائل او انفقت وسائل الاعلام كثير من الساعات لإبعاد الإسلاميين عن المشهد، رغم أن كواكبي في طبع الاستبداد عندما تحدث عن الثورة الراشدة قد حدد لها ثلاث مقدمات رئيسية، يمكن اختصار ثلاث مقدمات رئيسية، كان منها ما يسمى بالحصول حالة السخط العام. هذا السخط العام الإسلاميون هم الذين دفعوا في لوصول مصر إلى حالة السخط العام النصيب الأكبر حقيقة. السخط العام لان احنا منذ ان زرعت بذرة الاستبداد في شكل الدولة المصرية ومنذ عام من نوفمبر 54 والاسلاميون يدفعون ضريبة او يدفعون اكبر ضريبة الحقيقة في محاولة مقاومة هذا الاستبداد وهذا التخمر الثوري الذي وصلنا اليه في يناير 2011 الحقيقة له اسباب كثيرة وله مقدمات طويلة جدا، كنا في المشهد منذ اليوم الاول وحتى اليوم الاخير. فالذين يريدون اقصاءنا عبر وسائل الاعلام الان الحقيقة نقول لهم ان ايمان الشعب بالاسلاميين الذين وقفوا كما وقف خيرت الشاطر وغيره من الاسلاميين في سجون الانظمة المختلفة، الشعب لم ينساه، والشعب المصري لم ينسى ابدا ان الاسلاميون كانوا دائما هم المقاومين للظلم والاستبداد والمطالبين بدولة القانون والمطالبين بالحق والعدل والحرية. ولذلك رغم كل ما بذل عبر الاسبوع الماضي من اجل تخوين الاخوان وتخوين غيرهم، وجدنا هذا الشعب العظيم يخرج عن بكرة ابيه ويعطي صوته للاسلاميين. وبكل تواضع نعلم ان نتيجة الانتخابات لم تنتهي، واننا بفضل الله سبحانه وتعالى نؤمن ونعتقد ان هذا الشعب العظيم سيختار من يصلح له يعني معاشه، وسيدفع بالوجوه الوطنية الشريفة لسياسة هذا البلد الكريم. ولكن نقول ان الانتخابات لم تنتهي بعد، وان علينا ان نستمر في هذه الدفعة الوطنية من اجل الانتهاء من هذا الاستحقاق الانتخابي، وعدم الاصغاء لكل الوسائل كما تفضل اساتذتنا الكرام في الاستوديو، عدم الاصغاء لكل الاصوات التي تريد الهاء الشعب والدفع به خارج المسار الانتخابي. كنا بنقول في الاسبوع الماضي ان اي مسار نضالي او ثوري لابد ان ينتهي بمسار سياسي، وان الاستحقاق السياسي هو الاستكمال الحقيقي لثمرات ثورة يناير 2011. وما ان جاءت اللحظة حتى اندفع الشعب المصري العظيم بكل طوائفه كما نرى، وعلينا ان نؤكد اننا نرضى باختيار الشعب أي إن كانت النتائج في الجولة الثانية أو الجولة الثالثة، لكن علينا أن نذهب، علينا أن نؤكد حقيقة هذا الوعي، ونؤكد أيضا في نهاية هذه يعني هذه أو هذه الجولة من الحوار الجميل إنه كل قضية عالقة مزمنة في 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 واقعنا المصري يمكن أن تحل طالما كانت كان الجميع يريد مصلحة هذا البلد ويريد مصلحة هذا الوطن منطلقا من الهوية الحضارية العميقة لهذا الشعب العظيم الواعي الفاهم الذي نقف له بكل احترام وإجلال في هذا المسار الديمقراطي.
شكرا دكتور ياسر. بيؤكد أيضا الأمر عدة عناوين إخبارية. واشنطن بتعلن نحن على اتصال دائم بالإخوان ولا نتخطى الخطوط الحمراء. الدنيا تشقلبت، يعني هم اللي بيقولوا ان احنا اللي محترمين نفسنا
برضه ده عاوزين يكسبوا المرحله الثانيه
وارد كل ده. في خبر تاني انه محمد السلماوي رئيس اتحاد الكتاب بيقول الاسلام كان سباقا في تطبيق مبادئ الديمقراطيه والحريه، مع انه هو قبل كده من من المهاجمين. اشتون بتقول اوروبا مستعده للتعاون مع الاحزاب الاسلاميه الجديده. لكن عندنا خبر عاوزين نقف عنده مهندس صلاح. شباب الصوفية بيقول سندعم الكتلة في المراحل المتبقية من الانتخابات. يعني برضو نفس الغلطة، الصوفيين يعني مش لايق ان هو هيقول لك انا اروح ايد حزب نجيب ساويرس والكتلة وسيب الاسلاميين. يعني الدنيا متشقلبة برضو، هنعند الشعب المصري هيعند ويروح يأيد الاسلاميين، ولا انت شايف ايه؟
والله شايف ان كان الخبر صحيح لابد ان نراجع انفسهم. يعني كل ينصر كتلة بتعارض الاسلام وبقوة، ودايما التخبيط على ان الكتلة النصارى بينصروا الكتلة وان الكتلة دي اصلا الكنيسة مع الكتلة وكلام من ده، ده بيضعف الكتلة اصلا، يعني ده بيزهيج الشعب على الكتلة، وبالتالي هو يخسر نفسه، يخسر نفسه ويخسر يعني ان كان لجمهور من عام المصريين فيخسر هؤلاء الجمهور المصري اللي كان بيسنده في وقت من الاوقات. فلابد ان نراجع نفسه مرة ثانية. الكلام ده ما صحش ابدا. احنا يعني مسلمين ممكن نختلف فكريا، ممكن نختلف في بعض اليات العمل، بس نتفق على الاصول الثابته. يعني قراننا واحد، سنتنا واحده، الهنا واحد، رسولنا واحد، ده اصولنا مع بعض. لكن في اليات العمل وقضايا فكريه نختلف فيها، ثم انت تروح تنصر كتله تعاد الاسلام وهو بشده وتعلن ذلك، حط رمز العين الماسونيه او النفرتيت او ما شابه ذلك. الكلام ده يا جماعه اصلا يعني لابد من المراجعه، لابد ان تراجعوا انفسكم مره ثانيه كان هذا الكلام صحيح. لكن انا برضه عايز اعود للمهندس خالد الشاطر بسرعه. يعني الصوره ذكرتني بامور بمآسي كنا نعيشها جميعا تجاه الاسلاميه على الساحه. كنا نركب البوكس ونركب التريلا ونخش ورا القضبان، ويعني يعني في النهايه خرجنا وخرج كثير منا من النمان الى البرلمان ان شاء الله، واصحاب النفوذ خرجوا من البرلمان الى النمان
بعد انتهاء المرحله الثالثه.
نعم هيطلع ده من البرلمان الى النمان.
هيطول بالك شويه لما
والله غالب على امره.
شكرا دكتور مهندس صلاح. عندنا موضوعنا الاخير هناخده على عجاله. عندنا تشكيلين، تشكيل حكومه الجنزوري حكومه الانقاذ، وعندنا المجلس الاستشاري. برضو الموضوع فيه تخبط، وانا المعلومات المتسربة والمختلفة انه كأنه الوزارة ان احنا نريح دماغنا وما نشغلش بالنا مين اللي جاي، وما والامر هيمشي على ما هو عليه. لانه يعني واضح ان الدكتور كمال الجنزوري لما جه يشتغل تلاقي انه اغلبية مش عارف 12 واحد مفروض ما يغيرهمش. يعني اذا كان في مشاكل فالمشاكل يمكن كبيرة لدرجة انه مش قضية مش تغيير وزير، وانا لو مكانه هعمل كده. اذا كان الوزير اللي هشيله واجيب واحد بداله مش هيفرق، طب خلي اللي موجود موجود. فواضح ان في اغلبية موجودة، واللي موجودين الجدد عليهم خلافات. احنا في الاتحاد العمال المستقل اظن أبو عيطة عاملين اعتصام اعتراض على الاسم المطروح بسطويسي، وكذلك في اعتراضات على أبو النجا وعلى أسامة هيكل.
لو لأن يعني الخطبة يعني اعتصام عشان الخوص
ولسه يعني يعني قلت طب مع عصام او يمشي عصام بس يتغير، طيب ويجي الجنزول اذا كان يعني عصام مزعلنا الدكتور عصام عفوا يعني. نشوف تعليقاته على الحكومة والمجلس الاستشاري. طبعا انت لسه بتقوله ده في سويرس، طب سويرس ازاي؟ طب التاني مش هيوده. وبعدين الوقت احلى حاجة ان انا ممكن اطلع اصرح والله انا اتصل بيا وعرضوا عليا الوزارة ومرضتش، وعرضوا عليا المجلس الاستشاري ومرضتش.
لا والقوة
ما معرضوش، وانا مش راضي بس معرضوش عشان ما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. انا اعتقد ان المرحلة القادمة هي مرحلة وقت، يعني احنا محتاجين احنا نكسب وقت. وانا في الرأي يعني قلت قبل كده ان انا لا اثق في المدنيين، يعني ثقتي في العسكريين اكتر من المدنيين في كمجلس عسكري. يعني في مجلس المستشارين ده انا معرفش هيجي يعمل ايه غير ان هم ممكن يعوقوا،
ممكن يكون ده السيناريو البديل للسلمي.
ما انا بقول لحضرتك يعني مجلس المستشارين اعتقد ان هم هينزلوا هيجيبوا مجموعة من اللي هم يعني في الغالب يعني اسلامي او اثنين كده، وهيجيبوا مجموعة يعني هيبقى مكلم خانة. في نظرية في السياسة اسمها نظرية الاغراق العددي، انك انت اذا كان عندك برلمان 200 عضو تعبك خلي البرلمان 600 عضو. دي نظرية في السياسة
عشان يلغوا بعض،
عشان يلغوا بعض وهيتصوا يضربوا بعض وتبقى انت حاكم على الاقل تطلع 300 ايادو. دي اسمها نظرية الاغراق العددي. برضو الجنزول انا مش شاغل نفسي، لان هو انا محتاج الامور تمشي، واخد بال حضرتك، الامور تمشي بالتوازي مع خريطتي انا، انتخابات ودستور وما الى ذلك. فهو الوزارة نفسها رغم ان الجنزول انا معايا سلطات رئيس الجمهورية، لكن هو مش معايا سلطات رئيس الجمهورية ولا عمره هيبقى معايا سلطات رئيس الجمهورية، واخد بال حضرتك. هو هيجي عشان برضو الامور تبقى ماشية، بس المشاكل نفسها اللي هي الاقسامات والحاجات دي كلها، نجاح الانتخابات يعني. انا يمكن حضرتك دكتور عطف فاكر انا قلت لو في الاعتصام اللي هو ما بعد جمعة 18 قلت لو الاسلاميين سحبوا من الميدان هيتعرى ويبقى القضية انتهت. وبعد الدكتور حازم ربنا يجزيه خير ان هو رجل له الفضل الكبير في القصة دي كلها، بعد ما نادى في انصار وترك الميدان بقى يعني بقول لحضرتك انا كنت في مهمة في القاهرة كده.
يعني انت مش متوقع انه بعد ما الجنزوري يعلن وزارته حب مليونية لاعتراض على الوزارة
مع المليونيات دي بقت لعب
يعني كأن هي بقى يعني ورقة ترميها يوم يحصل
ما هو اصل ستك الامر هيمشي ازاي؟ هيبقى مليونية؟ مفيش مليونية ولا حاجة. مين اللي هيقدر يحشد مليونية زي الاسلاميين؟
لا بس ممكن يتحشد، مش مثلين يعني بقى موضوع
مش 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 كده. هي الامور طيب هتمشي ان شاء الله.
يعني انت زي ما قلت هي مشكلة وقت،
هي قضية وقت. وهو انا اعتقد ان هو المجلس العسكري بيكسب وقت على الامور تمشي. مجلس مستشارين يقعد 3 شهور بشكة في مجلس مستشارين. الجنزوري انا مش عارفه مستعجل ليه، المفروض يقعد له شهرين على مشاكل الحكومة، يكون الانتخابات جت ومشكلين يا جنزوري.
مين اللي هيقبض؟ 2 رؤساء وزراء هيقبضوا؟
لا اصل دي ما قبض مش مشكلة.
الجنزوري محتاج قبض. طيب ننتقل للدكتور محمد. يعني كده يا دكتور محمد انا لما الاقي ان 12 وزير من حكومة الدكتور عصام مستمرين، يبقى الراجل ده كان محترم وكانت حكومته محترمة، لان في عدد كبير لا يستغنى عنه، كان اختياره افضل الاختيار.
لا هو المشكلة كانت في الدكتور عصام نفسه. يعني هو انت ممكن شوف بني اسرائيل في القرآن راحوا لنبي لهم وقالوا له ابعث لنا ملك، بل ستك ممكن يبقى الانسان نبي ولا يستطيع ان يحكم، نبي ولا يستطيع ان يحكم. فالدكتور عصام الحقيقة مثالي وعلى خلق وانسان محترم جدا، لكن ملوش علاقة بالادارة لا من قريب ولا من بعيد.
ازاي كلام مثل يعني مين ما عندوش علاقة بالادارة يعني؟
لا ما انا هقول ستك اشوف فرق بقى مع الجنزوري. الراجل الجنزوري ده الكلام اللي بيقوله وكلام محدد ومختصر جدا
ممكن يرمم الفترة الحالية اللي احنا فيها دي. لانه داخل على المطلوب. يعني بيقول لك انا مش هعمل مشاريع بس هشغل موجود. خدتوا حضرتك؟ فانا شايف ان هذا الرجل حتى لو كان ملفوف بالكفن شوية الافكار اللي في دماغه المرحلة دي احنا محتاجينهم فيه. لكن من حيث تغيير الوزراء والكلام ده هو المسائل دي بيدخل فيها مصالح كتير وتضاربات كثيرة جدا. فهو يمكن دي تبقى صعب عليه شوية لكن هو في النهاية هيقدر يدير بإذن الله. بإذن الله هيقدر يدير وهو طبيب هذه المرحلة اللي موجودة.
طب يعني خلاص القول
الاستشاري ده دكتور
بالخلاف اللي مش هيبقى انت كل حاجة بتفسرها الان فيما اثناء الحلقة لعلها لتعطيل الانتخابات لعلها بتصب في الانتخابات تشكيل الوزارة مش هيعطل عجلة الانتخابات.
لا اطلاقا نصهم الاسلاميين
مفيش يعني
لا لا اسلاميين شكوى. الاسلاميين مش داخلين مليونية ضد الوزارة بتاع الجنزور.
تمام.
وبناء عليه الاخوة
الا اذا طلع لهم سلم.
لا 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 الاخوة اللي في ميدان التحرير مع احترامنا لهم والمجهود اللي بذلوه عشان قاموا يعني شاركوا في قيام الثورة ودي شعب بحاله قام فيها وفي الاخر المليونية الاخيرة خلت المجلس العسكري يعني حدد خطة الطريق وده كويس جدا برضه وكان فيها الاسلاميين يوم الجمعة اللي هو
وما بعده صراحة
وما بعده فانما هم الان بدأوا يحسوا بتعب سكان ميدان التحرير وبتعب البلد من قفل الميدان.
طيب ننتقل بقى للمجلس الاستشاري.
اي المجلس الاستشاري الحقيقة ده لغم جديد الخط. يعني هي المشكلة ان احنا دايما بنحط في طريقنا الغام جاية منين محدش عارف. هو الهدف منه الظاهر ان كل الناس لما قامت بالثورة ونجحت الثورة في ناس لها استحقاقات بعض السياسيين القدام وبعض الشباب عاوز حاجة يعني عاوز يطلع بحاجة فقالوا نعمل مجلس استشاري ده زي جراش نلم فيه كل الناس اللي عاوزين يبقى لهم استحقاقات. هذا هو الهدف المعلن. الهدف السيء جدا اللي اسعى الله انه ما يعلنش ان هو هيحط مبادئ حاكمة او مبادئ فوق دستورية اللي هو المجلس الاستشاري ده وزي ما بقول سيادتك هو لغم محطوط. لكن مع هذا احنا مش هنقف عنده. احنا قدامنا انتخابات مرحلة تانية قدامنا انتخابات مرحلة ثالثة. مجلس الشعب كل الناس علمانيين وغير علمانيين هيقولوا هو اساس الدستور في البلد اساس الحكم في البلد اساس توقيع الاتفاقيات. ده المرحلة نجحت قبل نتائج دكتور عاطف البورصة كسبت 24 مليار قبل النتائج. خدت راح حضرتك. فبالك لو بقى في رئيس وزراء دماغه كبير واداري ناجح زي الجنزوري وحازم. يعني احنا بنقول ايه؟ بنقول اصل الشعوب لا تحكم بالطبطبة انما الشعوب تحكم بالعدل.
ماشي انت مع الطبطبة مع
أيوة أيوة.
نبيل وحش
ايه. لا تحكم بالطبطبة. لا انا قلتها من زمان. طيب. ونزلتها ببيانات
عملتها اسمها ايه قبلكم.
لا تحكم بالطبطبة انما هي تحكم بايه؟ بالعدل. العدل الذي لا يفرق ما بين اي حد في مصر وما بين حد اخر.
شكرا دكتور ابو زيد. فرق تعليق سريع.
والله دكتور عارف يعني انا يعني حابب الخص تعليقي في انه يعني قول احد المعلقين ان افضل انجاز لاي حكومه في اي مرحله انتقاليه هي ان تنتهي هذه الحكومه. يعني بمعنى انه افضل انجاز تعمله اي حكومه في مرحله انتقاليه ان تنهي وتجمع حقائبها وترحل. هذا هو افضل انجاز واحنا منتظرين انتهاء هذه المرحله الانتقاليه بعد تكوين مؤسسات حقيقيه دستوريه منتخب انتخاب حقيقي من الشعب تعبر عن الشعب بغض النظر عن الاسماء وما طرح. انا يعني ما يهمنا في حزب الحريه والعداله هو عدم القفز على حق الشعب بالاختيار، عدم تجاوز شرعيه 19 مارس والتي اسست للخريطه الزمنيه لانتقال السلطه الى سلطه منتخبه من بانتخابات حره نزيهه. اعلاء سلطه الشعب في الاختيار هو الهدف الرئيسي لهذه المرحله والتي يعني سنكون وراءها بكل قوة. عايز اذكر بس كل الاخوة المشاهدين ان احنا عندنا قبل المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة عندنا انتخابات اعادة يوم الاثنين والثلاثاء القادم. ارجو ان انا يسر قلبي كما سر قلب كل المخلصين في هذا الوطن ان يروا هذه الطوابير الممتدة امام مقر اللجان مرة اخرى حتى نؤكد على عمق وعي الشعب المصري وعلى نجاح هذه التجربة وعلى قدرته على الانتقال الحقيقي لمجتمع
مؤسس بناء أو مؤسس على اختياراته ومؤسس على ما اختاره وما أسسه في 19 مارس.
شكرا دكتور ياسر. عن صلاح اختصر عشان تدهلنا في الباقي.
حاضر. يعني أنا بس أخشى من المجلس الشاري ده مشكلة جديدة زي ما الدكتور محمد أشار. حاول يرضي كل الأطياف الموجودة تختار مجلس يجمع هذه الأطياف يحصل بينها خلاف ثاني والدنيا تحصل فيها مشاكل. لكن يعني ربنا يستر. ودكتور كمال الجنزوري اللي عاش حياته كلها في مجال التخطيط، كان وزير التخطيط ثم رئيس الوزراء فترة من فترات طويلة، ان ربنا يوفقه وان هو يعدي المرحلة دي. احنا في خريطة قدامنا مطلوب ان هو يحققها، خريطة مجلس الشعب، مجلس شورى، دستور، يمشي في السكة دي. مش عاوزين اي حاجة خالص دلوقتي لحد ما ربنا يكرمنا نعدي المرحلة دي وحياتنا تبدأ تستقر بإذن الله سبحانه وتعالى.
تدعينا
نانت ان شاء الله.
اتفضل.
اللهم صل على محمد في الاولين، وصل على محمد في الاخرين، وصل على محمد في الملأ الاعلى وفي كل وقت وحين، ومجمع شملنا، وحد كلمتنا، وحد صفنا. يا رب اجمع شملنا، وحد كلمتنا، وحد صفنا، وما اصلح فساد قلوبنا، وما اصلح فساد قلوبنا، وما اصلح فساد قلوبنا، وما اصلح ذات بيننا، وما الف بين قلوبنا، واجمع شملنا، وحد كلمتنا، وحد صفنا، وانصرنا على من عادانا، احفظ بلادنا من الفتن يا رب، احفظ مصر من الفتن يا رب، احفظ مصر من الفتن يا رب، احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشفي عبدك مصعب اكرم الشاعر، اشفي عبدك مصعب اكرم الشاعر، اشفي عبدك مصعب اكرم الشاعر، اشفيه وعافيه يا رب العالمين. اللهم اشفيه وعافيه يا رب العالمين. اشفي عبدك ينكأ لك عدوا او يمشي الى الصلاه، اشفيه وعافيه يا رب العالمين. اجمع شمل المسلمين، وحد كلمه المسلمين، وحد صف المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
امين امين. جزاك الله خيرا. يعني نموذج يعني يسعد القلب، المهندس صلاح عبد المعبود المرشح على قائمة حزب النور. يعني لم ينسى مصعب اكرم الشاعر ابن المرشح الاخوانجي.
مرشح فين حضرتك؟
ايوه مرشح على قائمة حزب النور الدائرة الاولى في شمين الكوم في المنوفية.
يعني في احتمال يبقى رئيس.
يبقى خدمناه ان شاء الله.
شكرا ضيوفنا الكرام.
شاكرين لك يا دكتور عاطف.
الله ينورتونا.
بالنهاية دكتور عاطف بوجه نداء للشباب اللي نظن بخير اللي في مجلس في ميدان التحرير انه يترك الميدان عشان الحياة تمشي، ويعلم ان مصر يعني والشهداء وان كانوا اعز الناس مصر اكبر من الشهداء.
ما هو الشهداء قالوا عملوا لهم وزاره هم والمصابين، وبعدين عملوها مجلس قومي، يعني حاجه كويسه. يعني ما يعني ما
لا ما يعني يتركوا الميدان. هي
عايزه رد يا دكتور عشان ما دمت احنا في ضوء القران والسنه بنتكلم. لازم حد ينزل يقول لنا هو مين اللي موجود عشان نعرف نخاطبه. ما احنا مش عارفين هم اللي موجود بقى جائلين ولا ايه. حد ينزل يقول انا حللت
لكل من في الميدان
عشان نعرف
لكل مصر في الميدان. يتركوا الميدان عشان المرور وعشان المواصلات وعشان لقمة العيش لغيرهم.
نتمنى ان هم يسمعوا كلامك. شكرا ضيوفنا الكرام. شكرا اخواننا المشاهدين. مش عاوزين نبعد خالص عن القرآن والسنة، عاوزين نعيش بالقرآن والسنة، وهذه البلد تنعم بالقرآن والسنة، والبلد دي بلدنا احنا وسويرس، مش بلده لوحده، بلدنا مع بعض، وعاوزينها تنعم بالقرآن والسنة، وعاوزين نبقى صبورين وحمولين ونستحمل. صحيح بعض ضيوفنا او بعض متصليننا بيزعل، عنده غيرة على دينه وعلى البلد وبيحتد في الكلمات، لكن احنا برضو عاوزين بالحب وبالاحضان هناخد الاعداء في احضاننا ونطبطب عليهم، لان هو ده اسلامنا، بالرفق وباللين وبالكلام الطيب وبالحسنة هنستوعب كثير من اعدائنا. وزاد بقى شوية بقى دول حظ الشيطان. الشيطان في الاخر لازم يعني له اولياء، مش هنقدر لو نقدر نخلعه كنا خلعناه، لو نقدر نعمل له اعتصام او تظاهر كنا عملنا له، لكن احنا بنعمل له فردي، لكن جماعي صعب انك انت بقى تعمل اعتصام. شكرا جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن حياتي.